بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، إتحاف الكرام بأجوبة أحكام الصيام، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلتي الأحد والاثنين في 12 و13 من شعبان لعام 1425 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
مثل كذلك ايضا هذا يحتاج الى من هذا جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة من إخواننا من أصحاب ريمة يقدمونها إلى فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وسدده ووثقه في الإجابة عليها، وهي فيما يختص بالصيام وبعض أحكام رمضان. يقولون في سؤالهم الأول: ما حكم صوم يوم الكسر؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فصيام يوم الشك محرم عند جمهور أهل العلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وهناك ألف حال دينه غياية غمامة إلى آخره، فإن غم عليكم فاقدروا له قدرا. ولفظة فاقدروا له قدرا لا تحمل على ضيق عليه من باب: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ريق عليه رزقه، ومن باب: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. لا، ما تحمل على ضيق عليه، كما فهمها بعض أهل العلم، وهذا فيه نظر، هذا الفهم ليس بصحيح، وإنما هي مفسرة بالرواية الأخرى عند جمهور أهل العلم، مفسرة بالرواية الأخرى: فاقدروا له قدره، أي اكملوا عدة شعبان 30، هكذا الرواية: فاقدروا عدة شعبان 30. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، منهم ابن عباس، وعمار رضي الله عنه يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فصيام يوم الشك معصية، هذا إذا كان يوم الشك صام يوم الشك مقدم التقدم عن رمضان، شأن ماذا قبل رمضان؟ الشك في نهاية شعبان وأول رمضان، بحيث هل اليوم من شعبان لا يزال او غدا من شعبان لا يزال ام يوم رمضان؟ هذا معنى يوم الشك الذي لا يزال صيامه. اما يوم الشك بحيث هل غدا من شوال ام لا يزال من رمضان فيجب صيامه باتباع اهل العلم. من حديث المذكور آنفا ما لم يرى هلال شوال او تكمل العده لا بد من اكمال العده ما لم يرى فاكمل العده ثلاثه. وقد جاء في ذلك ايضا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فذلك عن امير مكه انه نسكنا فان شهد شاهدان نسكنا لصومهما وافطرنا الحديث. وكل هذه الادله تدل على ان صيام رمضان يجوز برؤيه هلال من عدل او باثمان عده ثلاثه عدلي ولو عدل واحد لانه
يعطي هذا. بارك الله فيكم. السؤال الثاني ما حكم من قدم رمضان بصيام يوم او يومين تعمدا منه؟
وهذا ايضا لا يجوز من الادله المتقدمه ولحديث ابي هريره المتفق عليه لا يتقدم احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا من كان له صوم يصومه. وجاء عن ابن عباس في خارج الصحيحين نحو هذا. فاذا كان هذا التقدم لقصد التحرم ولقصد استقبال رمضان بنيه رمضان فانه لا يجوز لهذا الحديث لا يجوز عند جمهور العلماء. واذا كان هذا التقدم لانه له صوم يصومه باعتبار انه يصوم اثنين الخميس فوافق ذلك اليوم الصوم الذي يصومه قبل يوم قبل رمضان وافق الاثنين قامه او وافق الخميس قامه نعم فانه يصوم بهذا الحديث. وانما النبي فيه اذا تقدم رمضان بنيه استقبال رمضان صوم قبل رمضان بيوم او يومين بنيه استقبال رمضان. اما حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فإنه منكر. والحديث الذي ذكر عنه عن أبي هريرة يدل على نكارته لا تقدم رمضان لصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصوم. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أحمد وكان ابن مهدي يتوقعه كان ابن مهدي يتوقع هذا الحديث كما في نص الراية. وقال النسائي ليس بمكتوب وأقر ذلك أقوال بعض أهل العلم أيضا البيهقي وهو من أئمة الحديث فإن كثيرون أعلوا هذا الحديث بالنكارة وأنه غير محفوظ. فلا بأس أن يكون الإنسان بعد نصف شعبان إلا أنه لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من له صوم يصومه. وإن يؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام من يعني صيام شعبان يكثر من الصيام في شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها وكذا أيضا عن أنس ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان الحديث. وأيضا كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا تستطيع قضاءه الا في شعبان. قال بعض رواه الحديث الشعر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من حيث ان المراه تكون متهيئه لزوجها كل مساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ولكن في رمضان يكثر من الصيام فتتفرغ لقضاء صومها لانه يكثر فيه في شعبان ثم في رمضان تحدث. ولكن في شهر شعبان يكثر من الصيام فتتمكن من قضاء صومها.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث بكم تثبت رؤية هلال رمضان وكذلك شوال وما الفرق بينهما مع الدليل؟
رؤية رمضان تثبت بشهادة عدل واحد لما ثبت عند أبي داود وغيره، وقد ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند ما له الصحيح هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فقام وأمر الناس بالصيام. وقد جاء من حديث ابن عباس أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يؤذن في الناس بالصيام. إلا أن هذا الحديث الراجح إرساله عند الكفار، وأيضا هو من رواية سماح عن إكرمة عن ابن عباس، وسماح ابن حرب مضطرب في إكرمة جدا. فحديث ضعيف ويغني عنه حديث ابن عمر، وهو دليل كافي في المسألة. بقي هل يقام برؤية امرأة صالحة بينة؟ من أهل العلم من لا يرى ذلك، والصحيح أنه إن كانت صالحة بينة، امرأة صالحة بينة معروفة بالصلاح والدين، فإنها تقبل شهادتها في رؤية هلال رمضان، كما تقبل شهادة العدل من الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وبما انها ثبتت لرؤيه عدل فكذلك رؤيه ثابته لرؤيه امراه صالحه معروفه بالعداله، واشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. فقد امر الله بقبول شهاده من يرضى، وتلك المراه الدينه ترضى شهادتها. أما في رؤية هلال شوال فإن وهذا القول قلت قول جمهور العلماء فيما سبق برؤية هلال رمضان. أما في هلال شوال فإن جمهور أهل العلم أنها لا، يعني ماذا؟ أنه لا يقبل إلا من شهادة عدلين، لا يفطر من رمضان ما لم تكمل عدة إلا بشهادة عدلين. وبعضهم ادعاه اجماعا في ذلك، وليس ثم اجماعا فيما يبدو، ولكن قول جمهور العلماء اعتمادا على حديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب: فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا، وحديث امير مكه بنحوه. وعلى هذا فان عندنا ما يبين انه يصام برؤيه واحد العدل يصام رمضان، وليس عندنا ما يدل على انه يفطر على رؤيه واحد عدل. وقد دل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث ابي مكه على انه يصام ويفطر يشمل امرين على رؤيه عدلين، والصوم قد فطر في رؤيه عدل، وفي الافطار زياده بيان في الحديثين، فيعمل بحديث امير مكه وحديث عبد الرحمن بن زيد في موضع الافطار على ما هو قول جمهور اهل العلم انه لا يفطر من رمضان، يعني على حساب رؤيه شوال هلال شوال الا بشهاده عدلين، وهذا هو الصواب.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع: ما هي الحكمه من الصيام مع ذكر اركانه وشروطه؟
اما الحكمه كان ينبغي ان يكون السؤال اول الاسئله هذه لانه ويقدمها. أما الحكمة المذكورة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد أبان الله في كتابه أن الله كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، وسمعنا أن رمضان كان مكتوبا على الذين من قبلنا الذين كانوا قبلنا، ولكن كان عليهم الصيام واما رمضان فانه ما كتب الا على هذه الامه، امه محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله هل علي غيره؟ قال: لا الا ان تطوع. هل طلحه بن عبيد الله؟ فدل دلت هذه الآية أن الله فرض صيام رمضان، كتب صيام رمضان من أجل تقواه لعلكم تتقون تعبدا لله سبحانه وتعالى. وعبادة الله تزيد من التقوى ويزيد من الإيمان، فالإيمان يزيد بطاعة الله. فالله فرض صيام رمضان للتقوى، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث إلا يروي عن ربه عز وجل، فلا يرفث ولا يفسق ولا يفسق، فإن صابه أحد أو ساتمه فليقل إني صائم. وفي الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أيضا هذا يدل على أن الصوم يهدد، وأن المسلم يجب عليه أن يحافظ على صومه، وربما من خلال صوم رمضان يكون قد استفاد أددا في اللسان وفي الأخلاق وفي البعد عن المحرمات. فلا يسب ولا يشتم ولا يسخب، وإن سابه أحد علم عليه أيضا حفاظا على دينه فيتعود على الخير. هذا هو الذي ينبغي على الصائمين، وأن لا يكون يوم صومه كيوم فطره من حيث عدم المبالاة بما يعني ماذا بما يقوله ماذا فيه في خلال قيامه وما يفعله في خلال قيامه. والله المستعان.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس: رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت الصوم، وعلم بعد طلوع الفجر أن اليوم من رمضان، فماذا عليه؟
في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنية. ومعنى ذلك انه لا بد من نية في العمل، من صوم او صلاة او كل عبادة من العبادات، مما تدخلها النية، اي عبادة من العبادات ما اشترط فيها النية. وعلى هذا فإذا قام ولم يبلغ النية أو لم تكن نيته مسبقة بنية صوم يوم كذا وكذا ولم تقرن تلك النية بغيرها، فإنه عليه أن يعيد صوم ذلك اليوم، يمسك بدليل حديث يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نوى الصيام أن يصوم، وأمر حتى من أكل أن يصوم أن يمسك، من أكل أمره أن يمسك، ومن لم يأكل أمره أن يصوم. فيمسك في ذلك اليوم ويقضي ذلك اليوم الذي لم ينوي فيه، لقول الله عز وجل شهر رمضان، فما لقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي شهر رمضان كما في الآية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا الذي أثر ذلك اليوم ما صام رمضان، وإنما صام بعد رمضان، يصدق عليه أنه صام بعد رمضان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا الذي أثر ذلك اليوم لأنه ما هو في حكم من صام ما دام صام بآذانه، يكون صام بعد رمضان ولم يصوموا كله، فلا بد من النية. وأما حديث لا صيام لمن لم يبلغ الصيام يوم، هذا الحديث فيه ظاهر عن حق وغيرها لكنه ضعيف، ويغني عنه حديث من الاعمال بالنيات.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: اذا انتقل رجل صائم من بلده الى بلد اخر وقد علم في بلده رؤيه هلال شوال، فهل له ان يفطر بالبلد الاخر علما بان البلد الاخر لم يرى فيه هلال شوال؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صوم يوم يفطر الناس ويوم فطر يوم يفطرون. فاذا راى الهلال مثلا هنا في اليمن صام على رؤيه الهلال في يوم الخميس، ثم انتقل الى بلد انما راوا الهلال يوم الجمعه، ومعناه انه يحتاج ان يصوم معهم. هذا اذا كان الشهر 29 فله أن يصوم معهم باعتبار أنه اليوم في حقه يكون 30. والأصل من ذلك أنه حصل نقص عليه باعتبار أنه صام هنا حسب الرؤية يوم الخميس، وهناك صاموا في ذلك البلد من بلاد المسلمين يوم الأربعاء، فيحتاجون أن يكملوا 29 على حسب الرؤية عندهم إن رأوه 36، أو يكملوا 30 لعدم رؤيتهم من الهلال، ويكون معهم الصوم يوم يفطر الناس والفطر يوم يفطرون. الأصل أنه لا يجب على 30 ولا ينقص عن 29 انتزاع 20 يوما. فإن السهر كما ثبت عن ابن عمر وغيره أسهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض في المرة الثالثة أصبعا، وجاء أيضا السهر 29 السهر يكون 29.
بارك الله فيكم. السؤال السابع: هل يجب الاتيان بالنية لكل يوم من رمضان وما حكم التلفظ بها؟
يكفي أن يكون ناوي صيام رمضان ولو من أوله، إلا إذا حرمت بسفر أو مرض أو غير ذلك من التعطلات عن الصيام ثم أراد أن يصوم فإنه يجب بالنية، وإلا فيكفي من أول الشهر فهو ما يتسحر إلا هو عن الصيام، وكذلك ما يعني ما دخل رمضان إلا هو عازم على صيامه. المسلم يجب عليه صيام رمضان ما لم يعني ما لم تكن هناك أعذار حتما سيبين إن شاء الله. فعلى هذا يكتفي بالنية الأولى من أول الشهر. وأن التلفظ بالنية سواء في الصيام أو في الصلاة أو في سائر العبادات التي فيها النية فمحدث، النية محلها القلب، والتلفظ بها محدث عند أهل العلم حتى في الحج. لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية حتى في الحج، وإنما تلفظ بالإهلال، رفع صوته بالإهلال لبيك اللهم لبيك، وهذا ليس بالنية، هذا ذكر من الأذكار أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة عند أهل العلم. حتى الشافعية أيضا الذين يظهرون بالنية صلاة وربما في آخر ركعة يقول إني إني يعني آخر ركعة من التراويح هم الصيام هم الصيام، قال نويت الصيام ليوم غد. طيب قل أيضا الأربعاء من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس وما إلى ذلك، بعضهم يتنطع وهذا محدث، هذا بدعة من البدع. فالله أن يبصر المسلمين بغير دينهم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم، من عمل بأمرنا هذا ما ليس فورد، من عمل عمل ليس هذه أمرنا فورد، لو أن اتفقنا عليه فهي مثل عن عائشة رضي الله عنها. الشافعي لم يثبت عنه البتة كما يقول الماورد في الحاول والمزني وكبار ماذا الشافعية الذين هم يعرفون المذهب تماما ينفون هذا عن الشافعي، ويقول انما ثبت بعض كلام الشافعي على بعض الناس فظنوا انه يرى الجهر بالنية، اي الذين لم يفهموا كلام الشافعي. وراجع كتاب الحاول في هذا الموضوع ايضا. وابن رسلان من الشافعية وعليه امور، ولكنه من الشافعية من فقهاء من يعتبر، يقول يكفي بأن يكون قلب فاعل مستحضرا منه غير غافل، وهذا دليل على من هنا لا هذا ما لا يدل انهم يرون انه ان النية محلها القلب، وان هذا يكفي ولا يشترط بل ولا ينبغي التلفظ بها، بل ولا يجوز التلفظ بها لانها بدعة. وابن القيم رحمه الله يذكر هذا في زاد المعاد اعني ما يتعلق الشافعي، ويمكن ان يكون هذا منسوبا الى الشافعي انه يرى الجهر، او ماذا ثابتا عن الشافعي انه يرى الجهر بالنية، فهذا هو حاصل المساله من التلفظ بها بدعه.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني: هل يصح الصوم بدون نية مع انه صام ذلك اليوم؟
سبق بيان هذا ان الصوم لا يصح غير النية، الصلاة لا يصح غير النية، والوضوء لا يصح غير النية، وفي الجنابة لا يصح غير النية. نعم، فمن قام يوما بغير نية فإنه يعيد صيام ذلك اليوم بالنية، لكن ليس معناه أنه يحتاج أن ينوي من الليل، وإنما يكفي أن ينوي من أول الشهر إلا إذا أفرد ذلك اليوم، أو يعني كان ينشئ صياما يحتاج إلى نية من الغد مثلا، هو في سائر السنة يكون مع الأيام، فمر بين يوم الخميس فصامه ولم ينوي فيكون معذورا على صيامه ذاك، وليس بصحيح إلا إذا نوى صيامه، إلا إذا نوى صيامه من قبل الفجر.
السؤال التاسع، يقول السائل: أذن لصلاة الفجر وأنا أتسحر، ماذا علي، الإمساك أم أتم السحور؟
يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الصحيحين من حديث أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود استقبلت عقالين ووضعتهما تحت رأسي ثم جعلت أنظر إليهما، يعني يريد يعرف يريد يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلم يرى العقالين حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فبدع الطرق قال: إنه سادك العرير، وأبان له أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وظلام الليل، الخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب وجاء بنحوه عن عبد الله بن ابي اوفى كلاهما في الصحيحين: اذا اقبل الليل من ها هنا اي من جهه المشرق اشار الى المشرق، وادبر النهار من ها هنا واشار الى جهه المغرب فقد افطر صائم. طيب، هذا المستوى كلام على السحور. وجاء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا في الصحيحين كلوا واشربوا حتى يؤذن بنوم مقصوم، لا يمنع انكم من سحوركم اذان بلاد، انه يؤذن بنوم فكلوا واشرب على يده يتركه ولا يشرب منه، ولو كانت لقمه في يده يتركها ولا يلقيها بفمه الا اذا كانت في فمه، فيبلعها رضي الله يعفو عنه صيامه صحيح، كانت يعني كاد ان يبلعها يبلعها فابلعها. وأما في اليد فما لا في حديث ضعيف: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته. وهذا الحديث عله ابن أبي حاتم عن أبيه كما في العلم بالوقت، يعني ضعيف مرفوع لم يثبت مرفوعا، معلم بالوقت وهو في أحاديث معله، فلم يثبت لأيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح دليلا على انه ياخذ بعد ان يؤذن المؤذن على الوقت او بعد طلوع الفجر، والادله السابق ذكرها.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر: ما حكم تقديم السحور وما هي السنه في ذلك؟
السنه في ذلك ما ثبت من حديث سعد بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال الناس بخير ما عجل الفطرة. وجاء أيضا أخر السحور لكنها ليست في الصحيح، وكان بين أذان يعني مال بين السحور وبين الصلاة مقدار 50 آية. قال سهل بن سعد: كنت أتسحر في بيتي ثم تقوم سرعتي أن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يسرع ويجب في الصلاة، فهذا هو خير الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخير السحور بمقدار 50 آية، ويكون ذلك قبل يعني بعد طلوع الفجر الأول وقبل طلوع الفجر الثاني. لا يمنع أن أحدكم من سحوره طلوع الفجر حتى يعني ما الذي هو كذلك استقبال الذي يكون في الأعلى ويعني حتى يطلع الفجر أن ما فرض الحديث في صحيح مسلم نحو هذا. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يتسحرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينتهون من سحورهم بعجلة كما يقول ابن بطال، ينتهون من ابن بطال وغيره، ينتهون من سحورهم بعجلة ثم يؤذن المؤذن أما ما يفعله بعض الناس من يقتل الإنساك يسمونه أو الاختيار، يتسحرون قبل الفجر بنحو نصف ساعة ويسمونه اختياقا، فهذا من المحدثات ومن مخالفة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان بأدنى من ذلك لكسب الاختياق وتعمد ذلك وتحريه من المحدثات فبوب عليه البخاري رحمه الله على هذا المعنى، وذكر الحديث سهل ساعد لأن تكون سرعة عن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبنى عن هذا السنة. وهذا قول أهل العلم، إن الشيعة مخالفون للمسلمين في صلاتهم وصيامهم وعقيدتهم وحجهم، فهم المسلمون زيادة والرافضة زيادة. وقد فوتوا على المسلمين عندنا في اليمن وفي كبير البلدان، لكن هنا فوتوا على المسلمين وتراهم يتسحرون متقدمين كان الله وضعهم في دينه ويذكرون متأخرين، مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة. الأحاديث هي تسأل التأجيل بالفقه كما يأتي، لكن ما لم يكن قبل الغروب، وفيها تأخير السحور، وهؤلاء يخالفون ذلك بحجة الاختيار كان الله فوضهم في دينه. هذا من البدع المحدثة ومن مخالفة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. السؤال الحادي عشر، إذا ترك الصائم فريضة من الصلوات الخمس هل يبطل صومه وماذا عليه؟
إذا تعمد ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر ابطل عمله، وقال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، والفرق واضح بين اللفظين. فقوله من ترك أي من تعمد تركها، فمن تعمد ترك صلاة من الصلوات عند يعني لا لأنه نائم ولا ناسي ولا، فإن هذا يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنعه من تركه لتلك الصلاة التي تحبط عمله، تركها محبطا للعمل، محبطا للإسلام ومحبطا للصوم ومحبطا للحج ومحبطا لكن هل يحب إذا تاب من ذلك؟ الصحيح أنه يقول ما دام مات على الإسلام لا يلزمه أن يعيد حجه، تبدو إلى الحجة الأولى حتى ولو كان صد عن دينه، فإن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات الإنسان عليها. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا مات على الإسلام فإنها لا تحبط أعماله التي كانت قبل الردة على الصحيح.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني عشر، ما حكم بلع المقامح والبلغم وهل تفطر؟
في خلاف من أهل العلم وأكثرهم على أنها تفطر المقامح، وهي من الرعاب الذي يقتل بالمقامح كما تعرفون، فماذا؟ ثم هل هي طعام؟ هل هي شراب؟ هي قدر، هي قدر. وفيها أيضا يقول ضرر على الصبر ابتلاع المقامة، ينفخ ذلك الإنسان سواء كان قائما أو غير قائم أن ينفضها أن لا يبلعها، فإن ابتلعها فماذا؟ فالذي يظهر أنها مات تضطر والله أعلم، وذلك لأنها ما هي طعام ولا شراب، وإنما هي مما يبتلى به خاصة إذا تعمد ذلك، يعني قد يكون مضايقا ما عنده من دين ما عنده شيء فقيه فضايق وبلعها، ننصحه بترك ذلك دعما يريدك إلى ما لا يريدك. والقول بأنها تفطر ما عندنا دليل على أنها تفطر لا سيما وهي بارك الله فيكم ما تعتبر طعاما ولا شرابا.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني عشر: هل شرب الدخان والسمنة يخل بالصيام؟
نعم يخل بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع أحدكم طعامه وشرابه وسوته لأجلي، وهذا ما ترك هذا. ثم اعلم أن ذلك المدخن يجد انتعاشا من الدخان تلك، وربما الذي قد أدمن الدخان ما يفطر في غروب الشمس، ما يفطر إلا وهو مستعجل على الدخانة، يباشرها قبل الماء، يشرب دخانه مباشرة، ما يؤجل إلا وقد ويعني ماذا أسأل الدخانة، ومسك بيده إلى مباشر، مسك بيده إلى أن إلى أول الأذان ثم يمت. والله رأينا بعضهم هكذا يفعلون، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس إشبهاء يختلف لها. ونظر ذلك السمع، ثم لها تأثير الدخان حتى على الدماغ، حتى على السرايين كما يثبت الأطباء، وحتى أيضا الدخان يتفاعل ببعض أجزاء جسمه، والسمع كذلك متوفى ثم يرمون على بعض الجانب ما يدري ما يخرج منه مثل القطران سمع. هذا يقول أنه ما يفطران، شرب السمنة وشرب الدخان مفطران، فطران الصائم. نعم تعمد ذلك، تعمد ذلك مفطر. من حديث الذي ذكرناه والعلم التي ضمن بها ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع عشر: هل العطور والبخور يفسد الصوم؟
العطور ما تفسد الصوم، يتقيد ما يفسد صومه، ويمس احدكم من حيضه او من حيض اهله. وانت تعرف تلك الاحاديث في مسه كل يوم الجمعه لما يصلي الجمعه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على التقيد، سواء كان ذلك للصائم او لغير الصائم، ما عندنا ما يخرج الصائم من ذلك، انه اذا كان في رمضان ما يتقيد. وايضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من اصبح منكم صائما فليثبت مدهنا مترددا. ثابت هذا ان علقه البخاري في صحيحه. يثبت من الطيب، فالطيب ليس من المفطرات، ان البخور ليس من المفطرات وبشتى انواعه، سواء كان هذا البخور من العود او غيره. وقد كانت يعني ماذا من المعلوم ان الدخان يتصاعد، وانه اثار في الباب، اثار في الباب بما يتعلق بتصاعد الدخان او يتعلق كذلك بالابصره وغير ذلك، فما هناك دليل على ان البخور او الطيور من المفطرات، وسواء تبخر او تقيد.
السؤال الخامس عشر: هل يؤثر اللعن والشتم في الصيام؟
يؤثر نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صاب أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قال أهل العلم: يقول إني صائم له أن يقول باللغم حتى ينتظر المعتدى عليه المعتدي عليهم، وحتى يعتبرها موعظة له، وله كذلك أن يقول بالنية من حيث أنه يمسك عن هذا الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وهذا من قول الزور. فيؤثر من حيث ينسخ الصيام لا من حيث يعتبره عند جماهير اهل العلم، حيث انه سواء كان غيبة او نميمة او كان الزور او الكذاب او الشتام يعني ماذا او الكذب، كل هذا يؤثر من حيث يوقف اجر الصيام لا يدخله عند جماهير اهل العلم. فان هذه كانت تحصل من المسلمين في القرون الاولى بعض المعاصي، نعم تحصل من احدهم، وما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من هؤلاء ادعوا على الصيام. وقد دوت الامام البخاري على ذلك وقال الشراح والحافظ بن حجر وغيره وغير هؤلاء من الائمه ان ذلك انما يؤثر في صيامه نقصا لا بطلانا، وانه يجب على المسلم ان يحافظ على صومه، وانه يجب على المسلم ان يبتعد عن المعاصي في رمضان وفي غير رمضان، ولكنها في رمضان اشد اعلى هذه الامور. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: باب المسلم فسوق وقتاله كفر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث عشر متفق عليه لابن مسعود
لا مسعود الى اخر
السؤال الثالث عشر ما هو القول الصحيح في الحجامة هل تفطر الصائم ام لا؟
الحجامة عند جمهور العلماء لا تفطر الصائم وحديث اكثر الحاجر والمحجوم عندهم منسوخ وهكذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم زيادة صائم فيها كلام كما هو في الباري لكن هذه الزيادة لها شواهد شواهد مذكورة في لون الأوتار في غير ذلك تدل على ثبوتها على علم وقد ذكر الحازم هذا في الاعتبار في ناسة المنسوخ وهذا هو الصحيح قول جمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر وقال أبو هريرة رضي الله عنه وفي نقل عن ابن عباس إن الفطر من الداخل لا من الخارج مما يدخل لا مما يخرج وقال أبو هريرة رواية أخرى أنه يفطر بالحجامة قال الإمام البخاري والأول أثر يعني قول أبو هريرة أنه إنما يفطر مما يدخل لا مما يخرج نعم فالحجامة على الصحيح غير مفطرة
جزاكم الله خيرا السؤال السابع عشر ما حكم انتهاء الذهاب الى العراق والكاهن في رمضان وهل يحل بالصوم
ان كان هذا الذهاب لمسجدنا فيها فجزاه الله خيرا ما يحل بالصوم بل يؤجر وان كان هذا الذهاب لمسجد فضيحه يعني يصبح ذلك الكاهن فجزاه الله خيرا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفضح ابن خياب قال استأذن انت ابي وقدره نعم لما قال الدف الدف قال اخترت انك لم تربي وقدره ذهب ليبين هذا وان كان هذا الذهاب لقصد سؤاله عن شيء فان هذا يلبس قوما ساله عن شيء ولا يصدقه فان هذا لا يقل قوما ولا يقل صلاته وانما صلاته صحيحة ويعاقب بعدم قبولها وقيامه صحيحا وقيامه صحيح وهو آثم على ذهابه ومساهر المعاصي التي لا تقرص من الكذب ومثل الزور نعم
ولو ماذا عليه
العادة السرية استعمالها في رمضان وفي غيره ما يدين لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتعوذ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولم يكن للعادة السرية ولقول الله سبحانه الحافظون فروجهم والحافظات والذاكرون الله كثيرا والذاكرات عبد الله على المغفرة وأجرا عظيما ولقوله سبحانه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم الله خير مما يسمعون وكل المؤمنات يغضوا من ابصارهم ويحفظن فروجهن الايات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع عورتك الا ما زوجتك او ما ملكت يمينك وهكذا ادله كثير في هذا السبب تدل على تحريم استعمال العاده السريه من القرآن ومن السنة وقد كانوا في أول الأمر أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فكان أحد المخلصة عن المرأة بالخير هم منسخة المتعة ولم يسبهم إلى بعد نسخها إلى استعمال العادة السرية وهكذا فيها مفاسد من حيث الأضرار بوجع الظهر والأضرار في ماذا في الضعف أضرار الضعف فهي تسبب ضعفا بعد الزواج حتى من حيث الانتصاب يقولون وحتى من حيث عدم إشباع إشباع يعني ما يكون كفء المرأة من حيث الكفاءة في ذلك وكيف الخير ومثل ذلك من الأمور التي ذكرها الأطباء لا ضرر ولا ضرار وكم من الأمور حرمت بسبب ضرر حاصلها وهذا ابن ضرر الإنسان هل نظرة وما الآية السرية يعني استعمال إخراج المني باليد أو بالحجامة اليد أو بالحجامة إخراج المني باليد وربما بعضهم يدمن عليه حتى ترى وجهه ساحبا فإن الآية السرية أضر على العبد أضر على العبد من الجماع وكثرة الجماع ما إلى ذلك لأن ماذا لأنه فيها أضرار ما هناك يعني تعويض وما هناك أيضا فالمنذكر هذا. وقد كان الشيخ رحمه الله رد على شوكاني في هذه المسألة في رسالة مستقلة وهي مطبوعة وماذا ظن الكتب الذي تبعت عن الشيخ رحمه الله فأبان تحريم ذلك في رسالة مستقلة وهذا الذي ذكر آنفا وقتنا. بقي هل تفكر؟ نعم تفكر على الصحيح عندنا مثل خلاف لكن على الصحيح ما تفكر بحديث وضع طعامه وشرابه وسهوته منه فهذا ما تركه وقته ولأن فيها أضرار ومما تقدم ذكرها لهم. أما أن يجب عليه صوم على المطوع وليس عليه كفارة ولا دليل على الكفارة بذلك عند أهل العلم. أهل العلم يقول عليه الآن ما ليس عليه كفارة بذلك فنعم على الكفارة وإنما عليه صوم.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع عشر قدم رجل بسفر وعليه الحكم من الجنابة. قدم رجل من سفر دون نهار رمضان وقد أفطر وأمر زوجته بالفطر فهل لها أن تطيعه في ذلك وإذا ألزمها بالفطر كما عليها؟
قدم وهو مفطر من سفر هو فعله هكذا ظهر سؤال. إن إذا قدم من سفر وهو مفطر من أيها أن طهرت من أيها أو طهرت من مفاتها فلا مانع أن يسمع ولا يجب ولا يلزمه الإنسان ما يجب على الإنسان على الصحيح يحتاج إلى دليل إلزامه بالإنسان في مثل هذا الحال في سوء قد أبوح فطره بقدر. وأما إذا قدم وهي صائمة ويلزم وهي في الإفطار فهذا جرم ما يجوز هذا اعتداء على حدود الله وليس هو في ذلك إن الطاعة المعروف لا طاعة لمخلوق في مخلوق الخالق وإن أدى إلى صلاتها وصلاتها لا يجب لها أن تطيعه لأن تمكنه من نفسها في نهار رمضان هي قائمة الفائدة في الجامعة وله أن يستمتع بالتقبيل وله أن يستمتع بالمباشرة وذا يعني ماذا ماذا تعرفه. وأما بمجرد أما ماذا بالجماع فلا يجوز لها وبل هو آثم في لماذا في جبرها على المستقبل.
بارك الله فيكم. وهل إقرار رمضان أو شهر رمضان؟
هذا وهذا وقد بوز الإمام البخاري على ذلك فقال باب من قال رمضان أو شهر رمضان نحو هذا قال ومن رأى ذلك كله واسعا وذكر حديث إذا دخل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصدرت الشياطين وحديث ماذا يعني ماذا حدث هذا الباب في تسمية رمضان ماذا؟ رمضان إلى رمضان صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كثرات من نظيره إلى آخره جملة أحاديثها. وأما الحديث الذي جاء بذلك عن أبي هريرة عن أبي معشر الصندي مجلس الصندي عن سعيد المقبل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان أسمى إلا ولا تقول شهر رمضان فهو حديث ضعيف منكر ضعيف السند منكر منكر لأنه يتعارض مع هذه الأدلة الصحاح وضعيف السند هو أبو معشر الصندي هو ضعيف وقد أنكر عليه كما بترجمته من ميزان الاعتبار.
جزاكم الله خيرا. السؤال العشرون هل المغذية وسحب الدم يؤثر في الصيام؟
أما المغذية فإن كثيرا من أهل العلم يرون أنها تؤثر في الصيام ويكثر صاحبها من استعملها لأنه تنظر مقام الأكل والشرب وربما تمد بعض المرضى يمسك على المغذية أياما ويستغنوا عن الطعام والطعام إذا يعني ماذا إذا أكل الإنسان أو شرب فسواء أكل من الفم أو أدخل له الطعام عن طريق بعض الأنابيب فإنه مفطر يعتبر طعاما. وعلى هذا فالمغذية عند أكثر أهل العلم مفطرة ولا وليس كالإبر الأخرى ما هي مغذية مثلا إبرة عن الجعرة إبرة عن الملاريا ما هي مغذية إبرة كذلك عن يعني ماذا إنسان إبر التي يستعملها الإنسان ما هي مغذية هذه ما تفطر لأنها ما تكون مقام الطعام والشراب. أما المغذية فالصحيح عند أهل العلم أنها تفطر بما سبق بيانه سحب الدم لا يفطر على الصحيح لقول ابن عباس وابي هريره انما من الداخل لا من الخارج، يعني من الفطر من يدخل لا من ما يخرج، أي من ما يدخل لا من ما يخرج، وسحب الدم يعتبر خارجا. فليس بصحيح أنه يفطر، والصحيح أنه ما يفطر سحب الدم حتى وإن ذاك وإن تعبك لا ما يفطر. أكل من صحيح على أنه إن كان مريضا، أنه إن كان مريضا أو كان يحتاج أن يصبح مريضا يحتاج أن يصبح مريضا أنه يمكن فأنا من فطر عيني فنكن إلا من عدو حتى لا يتعب حتى لا يتعب عليه من فطر فلا.
جزاكم الله خيرا. السؤال 21: رجل بالغ في الاستنشاق حتى دخل الماء إلى جوفه فهل يكفر بذلك؟
ثبت الحديث في الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. مفهومه إن كنت قائما لا تبالغ، فلا يجوز للقائم أن يبالغ في الاستنشاق حتى يسأل يدخل في جوفه. ومن هنا فإن بعض أهل العلم يرى أن من بالغ في الاستنشاق ونزل في جوفه من ذلك الماء نفر، والذي يظهر الله لك أنه يكون بالغ لقصد إدخال الماء أو تعمد ذلك لإدخال الماء أخر. أما إن بالغ جهلا أو بالغ نسيانا أو ما إلى ذلك فدخل لغير ما قصد، ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يكفر، لا يكفر من فقر دون الحال.
جزاكم الله خيرا. السؤال 22: الجلوس مع السكات وأهل البدع وكثرة الكلام بغير ذكر الله هل يتم بالصيام؟
يتم بالصيام على التفسير على التفسير السابق من حيث النقد لا نقد في الإطلاق. على التفسير السابق الذي ذكر عارفا فيما يتعلق بقول الزور والسباب والكتاب.
بارك الله فيكم. السؤال 23: ما حكم صيام الدهر وما حكم افراد يوم السبت بالصيام؟
اما صيام الدهر فمكروه، بل عند الظاهريه يعتبر محرما وليس بعيد ان يكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا افضل من ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قام ولا قام من قام ابدا، لا قام ولا اخر لاخر ذلك، فليس بعيد ان يكون محرما ومكروه. لكن إذا واصل إلى السحر كما جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام البخاري وبوب عليه فإن هذا يجوز له مع الكراهة، من الخلاف الأفضل يجوز له مع الكراهة، فعلى هذا يرفع.
من سأل أسلام الضحاكر ومن قال الضحاكر
ما يتعلق بالإطال تبقى لسانيها. نعم، عندما كان السؤال عن صيام الدهر، صيام الدهر مكروه بحديث عبد الله، وبعضهم عده محرما بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما سبق بيانه، لا صام ولا لا صام من صام له، فهو مكروه. تفضل بارك الله فيك. وصيام السبت جائز ولو افرد، فان الحديث قد اعله الكفار، حديث الصماء بنت بكر اعلوه بالاضطرار، وعلوه كذلك ايضا حتى قال الإمام مالك هذا الحديث كبير أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون أن أحدكم يمسك إلا مسكوت مضطرب عليه ولو أني لأفعل لكم شجرة. فالحديث معلم وعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. نعم، وعله ابن مفلح وغير واحد من الكتاب يقولون على هذا، فيجوز إفراد يوم السبت الصيام من الجوع الذي يقرا افراد الصيام الا ان كان وصول يصوم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 24: رجل تزوج في رمضان فاخبر بحجه انه تزوج، فما حكم هذا؟
لا حكم عاقل، اذا كان المكلفين ثم يصدق اخبار التزوج. نعم، الله عز وجل أوجب صيام رمضان على المسلمين من جملة الأنس إلا من تركه بعذر أو عذر. أما من أجل عذر أنه تزوج فهذا آخر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد باع أحدهم في أول الأمر إذا دخل الليل إن كان عنده إما أن يأكل إذا نام قبل أن يأكل، وكذلك ماذا وإلا كان حراما عليه أن يأكل سائر الليل، أو كذلك حرام يكون حراما عليه أن يجامع في الليل.
قالوا لا علم انكم تختانون انفسكم فتاب عليكم الان وفتاب عليكم وعفى عنكم فالان تنكروا انه اكثر ما كتب الله لكم. كان بعض الناس تختان انفسها اي الخوف انه ربما اتى اهل الحلول فاضيح على ذلك عرم بعد فهو يرى شهر الهندوي هو فعل اما من يسلم الله من نهار ما يجوز له ان يسلم نهار رمضان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس والعشرون: رجل عمله ساق فهل له ان يخطر اذا كان يخطر اذا كان مضطرا للعمل؟
ليس هذا من وجوهات الفطر ولا يقول بذلك يعني هذا ما ولا اعلم من قال بذلك ممن يعمل بالادله وينزلها في منازلها انما قال ذلك قول ثابت وهو مخطئ في ذلك ويعتبر هذا من ضمن اخطائه قول ثابت في السنه بما يتعلق باصحاب الاعمال الساقه انهم يخطرون والا فلم يقله علماء المسلمين لم يقل به علماء المسلمين ان اصحاب الاعمال يجوز لهم الفعل بمجرد انه يعمل.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والعشرون: رجل خطر في عقله التكسر في النساء في نهار رمضان فعمل فماذا عليه؟
اليوم يستفيد من الزنا صوت عليه يرد انه يعني خطر بباله كلام صوت
عليه. السؤال السابع والعشرون: امرأة جاءها الحيض قبل المغرب وهي قائمة ما الذي يجب عليها؟
يجب عليها ان تفطر مباشرة اذا هجم على الحيض ولو قبل غروب الشمس بخمس دقائق. نعم ولو قبل غروب الشمس بهذا الوقت نعم او بنحوه فانه يجب عليها ان تصوم قبل ذلك اليوم. لا يجوز للمراه الحائض ان تصوم وصيامها غير صحيح ان قامت باجماع المسلمين ان قامت صيامها غير صحيح لما كان من الامه غير صحيح على هذا يجب عليها ما سبق بيانه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من المعتمرين: اذا باشر الرجل امراته من فوق الايجار فنزل الليل فماذا عليه؟
اذا تعمد ذلك لقصد انزال المنع باشر لقصد الامناع لقصد الاقتناع واخراج المنع فان هذا حكم قد سبق فيما يتعلق بالاقتناع. واذا باشر لا لهذا القصد ثم خرج المنع عليه فصومه صحيحا على الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وباشر وهو قائم. قالت عائشه كان يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وقائمه ثم ضحكت شير الى نفسها انه قبلها وهو قائم. نعم وهكذا ام سلمة ايضا اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وباشر وهو قائم فنعم على ما سبق بيانا التقبيل والمباشره ليس من المفطرات عند اهل العلم واكثرهم وانما اذا تعمد وقصد الاقتناع. اما اذا باشر امراته او قبل امراته ثم خرج عليه المنع فهو مخالف.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني والعشرون:
وما يتعلق بقوله وكان عمدا في كل ارض هذا من قول عائشه رضي الله عنها ما هو محل قبل صلاته.
السؤال الثاني والعشرون: هل الدعاء يفطر؟
وليس المفطر ما عندنا.
السؤال الثلاثون:
إذا كان تجاهنا من يفكر على الصحيح فالرعاة ما بحول.
السؤال الثلاثون: إذا كان السفر سفر معصية فهل يجوز له القصر والإفطار؟
على الصحيح أن من يجوز القصر والإفطار من ضرب في الأرض سواء سفر طاعة أو سفر معصية بقول الله وإذا ضربتم بقول الله سبحانه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ورد في الآية تفصيلا بين من ضرب في الأرض معصية أو طاعة سواء كان عاقلا في سفره او في سفره. والفرق بين العاقل في سفره انه يسافر لكسب الطاعه لكن في اثناء سفره قد حرمت له معصيه بالنظر الى المحرمات ذلك اجنبيه هذا اتى الله في سفره. او كان عاقلا في سفره لا انشا السفر لكسب سفر معصيه يريد يسافر لكسب عن ماذا الربا عن الربا يريد يسافر لكسب شهاده زور يريد يسافر لشد رحم شد رحم الى غير المساجد الثلاثه كل هذا يجوز له وما يشرع له بل يجب عليه على الصحيح الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل الصلاه ركعتين ركعتين فقل الصلاه كفر يجوز الحضر يجب عليه القصر ويجوز له الفطر في نهار رمضان حتى وان كان نازلا نازل 4 أيام وعازم عن الله. لو كان نازلا فإنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يفطر وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهنا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثلاثون: إذا احتاج القائم من فراش الرطب فانفصل من عقوبته وخشى من جوفه، فهذا يكون الاحتوام.
بوضع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب السواك الرطب وغير الرطب، سواك السواك الرطب وغير الرطب، ويشير لذلك إلى استعمال السواك عند كل صلاة. لك حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وألك حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وذكر حديث أو لعلك حديث فسواك مطهرة من الفم مرات إلى الرهب. وحديث ذكر وجود مثل السواك في رمضان وفي غيره بدون تفصيل، هذا يدل على استعمال السواك. وقال ابن حبيب رحمه الله: وان خرج من السواك ماء فابتلاه لا يفطر. والذي يظهر انه ان تعمد تبنيء ماء من السواك ما فيه الحراره فلا، ان تعمد تبنيئه وابتلاه وقفزه وتعمد ذلك لا يفطر. وان تظهر انه الافتاك فخرج شيئا مع الريق وابتلاه ما لا يفطر.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني من ثلاثون: هل الحكم على الرطبات او الثمرات او الماء مشروع ام لا مشروع؟
الحكم على الرطبات وعلى الثمرات او الماء جاء من حديث سلمان بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا افطر احدكم فليفطر على ثمرات ولم يفطر على ماء فانه طهور. والحديث فيه رطبات بالكليل وهي مجهولة كما في ترجمتها من طفل المجهولات من ميزان الاعتدال، لا تعرف بالرحلة بالرواية، لا تعرف ما روى عنها إلا واحدة وهي يدعو عليها فهو ضعيف. وجاء من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يمد على ثمرات فإن لم يمد حتى حتى الماء، وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من أمره. والحديث قد انكر على جعفر بن سليمان ببعض كما في ترجمته من ميزان الاعتدال وعلى تقدير ثبوته انه مذكور في الشهر المسلم شيخنا رحمه الله، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه ان هذا سنه تتحرى، وقد ابعد من قال بوجود الفطر على ذلك الظاهرين. والقول بان الفطر على هذه الامور سنه فيه نظر، لأن هذا غاية الصوت بلده أو كان مما يحتاجون التمر، إن وجد رطب أثر عليه أثر عليه، وإن وجد تمر أثر عليه، وإن لم يجد حتى بجواب منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد تمر في بيته بعض الأوقات، بعض الأوقات يكون عنده أسودان سووا الناس من على فائته وابن أخته، لقد كان يمر الهلال الهلالان ولا يقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقد نعم، قال ما كان يقف كانت الأسود سووا الناس. ويجب الثوري ما أكثر عليه، وإلا من يحجر الجواسي منه وربما ربط على بطنه حجر من البيئة لا يجب لها ولا هذا. ويأتي المرء مجهود وهو مجهود يصل إلى أبياته الجميع لا يجب له الله أنا ما غير السمع، ويقول من يهود هو بطير لا الله يسمع. وإنما يؤيد القول أنه يصبر على ما تيسر حسب ما دل عليه مسؤوله في حديث حدث بن مالك على ما تيسر، هذا الحديث يدل أنه يصبر على ما تيسر له، انت تسر تصر عليه انت تسر تصر عليه انك تنتفر معه. وما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال ما لعبد الله بن ابي اوفى ان كنت تحتنا، قال يا رسول الله عليك نهار لو ان تنسى، قال ان كنت تحتنا، فقال فرد الفقه وذبحت ما وقع على فاخر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا اكلنا هنا واكلنا هنا فحصل الصائم. ومعنى الدحلة نخلق اللبن بالماء أو أن تسوي، قال هذا ليس ريب لبن أنا من كل هذا صلى الله عليه وسلم لبن مع كذلك أو شريب حبيبا أو كذلك أبو سويل أكل سويلا أنا من كل هذا صلى الله عليه وسلم حسب ما يتسر له. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن الفطر حسب ما يتسر حسب ما يتسر أنت يتسر تمر ويقيم بحسب ما يسر العبد الله كما ذكر من قيد في ذات المعاد انه يتحمل سريعا وانه في تغذيه طيبه للدخول لكن هو غير مهيئ لاكل اشياء ثقيله مثل الخبز ومثل الكلام يعني النخل وما الى ذلك حتى يتهيأ وحتى ياخذ نشاط نشاط ما لم يأت نشاطا للاكل وما الى ذلك، هذا افضل يعني فقط من باب الدنيا وما الى ذلك. والاخر من ذلك انه يفطر على ما يتيسر له، فلا هو بواجب الفطر على هذه الامور ولا، وايضا القول بانه سنه فيه نظر وانما حسب ما يستطيع ان يتطلع منه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والثلاثون: ما الصحيح في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، وهل على العاجز عن الإسلام فدية؟
أولا، في هذه الآية أمور ينبغي أن تذكر، وهي أولا أن قراءة بقول قوله ليست في الفكر في المصاحف المشهورة بعد العباد الإسلام عن العراق كما يذكر ابن عبد البر المستدار وكما ذكر المدقار. وإذا كان تحتاج إلى نظر فبقيت القراءة الثابتة: وعلى الذين يذوقون الثابتة في المصاحف المشهورة، وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون على الصيام. ثلث على الذين يطيقونه بمعنى يقومونه بمشقة وتكلفون صيامه. قراءة كما سبق أنها غير مشهورة. القراءة المشهورة هو على الذين يطيقونه أي يقومون وهم قادرون، إذا أرادوا صيامه قادرون. فدية طعام المسكين على هذه القراءة لا تكون إلا منسوخة كما يقول أهل العلم بحديث سلمة بن أسوع، حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيرها وغيرهما وغيرها، مع أنها أنها منسوخة. وإذا كانت منسوخة فقد اختلفوا في ماذا نسخها. أنسخت الآية التي بعدها: وأن الذين يريدون الطعام في من طوع قرآن فهو خير لك وأن تقولوا خيرا لكم، بآية وأن تقولوا خيرا لكم، هذا ما صحيح، لأن النسخ نسخ رفع وإزالة، كما قال أوريقي أن النسخ نسخ نقل أو إزالة الكنع، حكوه عن أهل المثال في المنع وحده رفع صفات اللاصقين بصفة حكم بصفات الصادقين حكما على لولاه لكان ثابتا، على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إلى آخره. الشاهد أن لماذا إزاحة أو يكون مباح يستمر من يدل على الخير، فمن انتقل من حكم إلى حكم كافر لأنه أخذ لكم. وإنما الصحيح أنما نسخت بآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بكلمة بينة الهدى والفرقان شهد منكم الشهر فليصم، فآية شهد منكم الشهر فليصم هي الناسخة لآية على الذين يطيقونه فدية. قد كانوا في أول الأمر إن أراد أن يصوم صام، وإن لم يرد أن يصوم أخر وأسباب فدية عن السنة، فنسخت بآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. هذا عند جمهور العلماء انها منسوخه، منسوخه من جزئيها لا من جزء واحد، من جميع جوانبها، يعني من حيث يحمل الهرم بحق السيف، المراه العجوز وفي حق المريض الذي لا يرجى بره منسوخه. وعلى هذا القول فليس هناك دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم سيف الهرم، يعني مثل ما يسبق الصيام او المراه العجوز مثل ما يسبق الصيام أو المريض الذي لا يرجى برعه بالفدية عنكم وعنكم يا المسكين. وإن كان بذلك جمهور العلماء ليس هناك دليل، وإنما الأفضل له أفضل له أن يتفرد كما سأل أنس بن مالك رضي الله عنه حين بقي له عام أو عامين وهو يفطر في رمضان يطعم عنكم يوم مسكينا فدية. من فين أنس؟ قال ابن عبد البر هذا تطوع منه. وهذا القول ما هو قول غريب، هذا قول المالك مالك وسائر المالكيين فيما معناه. واستحب ايضا استحب مالك كما في موطئه من نفسه، يقول الافضل له انه يطعم ولكن الواجب عليه ليس الواجب. وقول القاسم وقول ابي ثور وهو روايه عن الشافعي، روايه عن الشافعي، وقول جماعه من اهل العلم، جميع من اهل العلم ممن سبق ذكره، والحسن البصري ايضا. فهذا الذي تقول له النفس وراجع ما ذكره ابن عبد البر في الاستفتاء على هذه المساله، فان مرجح قول الامام مالك وهو الصواب. مفهوم هذا اي من حيث اذا كانت الايه منسوخه، وهذا هو الصحيح عند جمهور العلماء، فما الدليل على الزام ذلك الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ان يكون بالفدية؟ والله عز وجل يقول: لا يكلف نفسا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم ان القيام في السنه واجب لمن قدر عليه، القيام في السنه واجب لمن قدر عليه، فلما يبني في السنه قاعدا فان يبني في السنه على جنب، واذا عجز عنه جاز له ان يسلم قاعدا، وان شاء الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهكذا هذا المقتضي ما عليه ليس في عن الكفر ما له كفارة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما فعل أنس رضي الله عنه الثاني المعلق في صحيح البخاري قد جاء من نحو خمس طرق وهو ثابت عن ثابت عن أنس هذا الجهل فإنما هو تطوع منه. فمن أراد أن كان قابلا للتطوع وأراد أن يتطوع فالحمد لله، ومن لم يرد أن يتطوع فلا يلزم ذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع والثلاثون: هل استعمال المعجون الذي يؤذنان يفطر وكذلك البخاء الذي يحب؟
المعجون غير مفطر، المعجون غير مفطر استعماله، نظير استعمال السواك وهو غير مفطر على الصحيح. وكذلك البخاء انما يتحلل بما هو مجرد هواء يذهب فليس بمثل المفطرات، لا المعجون ولا البخاء.
بارك الله فيكم. وكذلك إذا ابتلع الصائم ليق غيره هل يفطر؟
يفطر نعم، يفطر حتى لو أكل خشبا ولو أكل ترابا وماذا؟ فإنه يقول فلان يأكل فلان فلان يأكل الطين فلان يأكل بعض الطين فإنه يفطر نعم. إذا ابتلع عما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ومسقى لسانها فحديث ضعيف جدا، فإن مثل الإنسان هو يتحلل ويقل فلا يثبت ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليس يعني ماذا وريق ريق الغير يعتبر مفطرا.
وهل بقية الطعام الذي من الأسنان يفطر؟
إذا تعمد إذا سمع طعام من لحم يعني أو غيره وبقية ولو شيء معروف تظن على العين أنه مفطر، إذا ابتلع أنه مفطر يعتبر طعام. أما مجرد شيء متحلل من الريق آثار سمك فقط كما ما طلب به الآثار فلا بد، أما لحم أو كذلك كثير من الخبز بقي آثار في الدم وبقائها عن دم فيفطر.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس والثلاثون: من أكل معجونا فظن أنه قد أفطر فاستمر في أكله فماذا عليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: إذا كان في أحد فأكل أو شرب فليكن صوما لما أمر الله وكفى. فإن له ما استمر، ما استمر على الفطر وأكل بعد ماذا تعمد ذلك. وأما إذا أكل بعد ذلك وهو ذاكر فإنه قد أفطر، وهذا يدل أنه كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم يعني بحكم أن هذا يفطر، جاهلا بحكم أن هذا ينظر. إذا كان جاهلا بالحكم بحكم أن الفطر في رمضان مثل هذا يجوز فعليه القضاء. أما من أفطر عمدا ف يعني ما عليه القضاء وإنما عليه التوبة، ما هناك دليل على من أفطر عمدا أنه يؤذن.
جزاكم الله خيرا.
الحسن بن علي بن الفضل في هذا الحال انه قد صار مفترا عمدا، مفترا عمدا، ومن اخر عمدا لا يلزمه القضاء، ما عليه القضاء، عليه التوبه، تكفي من النوافل، وعدم الدين من ذلك، بقي من اذا كان جاهلا بان هذا يفطر، لان هذا يعني الفطر في رمضان، ام يزيد او ما يفطر،
وهل الكحل وحلق الراس من المفطرات؟
الكحل وحلق الراس ليس من المفطرات، نعم. على ذلك جمهور جماهير اهل العلم ان الكحل ليس من المفطرات، ليس هو طعام ولا شراب، بل ولا قطره العين ايضا فانها ليست من المفطرات، ولا قطره الاذن ايضا ليست من المفطرات، نعم. ومن باب اولى حلق الراس، ما ادري من جاء بها حلق الراس يفطر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، ما تمرون يعتمرون في رمضان، عمره في رمضان تعدل حجه ثم يكون قائما، وثلاث افضل له من التكفير، وما ادري ما انه يقول ان هذا يفكر. الله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع والثلاثون: رجل اغمي عليه مرتين فهل له ان يصبر؟
إن كان منكم مريضا على سفر فعدة أيام أخرى، إذا كان مريضا وأفطر من أجل مرضه فهو إذا كان مجرد الإغماء عليه إغماء عليه وما ومجرد أنه أغمي عليه ثم عفا فلا يصبر. بقي ما إذا كان أغمي عليه طال الإغماء هل يذكر صومه بذلك الإغماء؟ يذكر صومه بذلك الإغماء؟ يعني ماذا حكمه في ذلك؟ حكم المجنون يصير من زال عقله او اذا قال اغماء نعم. واذا لم يقل انما هي عقله فقد قالت اسماء رضي الله عنها: قل انحرف فالبرق لحظه فغسلان وقل بالله من غسل.
إذا كان مجرد أصل ما يفكر ولا يقدر الوضوء، وإذا كان مجرد وإذا كان ماذا عبارة عن إغماء، إغماء زوال عقل، الذي يظهر أنه ربما في ذلك القول يبتلي شيئا من المفكرات أو شيء من ذلك، وفيه مثل إذا قال إغماء، أما إن لم يقل فليس بفكر.
السؤال الثاني والثلاثون: ما حكم من يؤخر الإفطار ولا يصل إلا على أذان الصمعاء في الإذاعة؟
ثبت مثل ما يتعلق بذلك مما مضى أنه لا تصل منها هنا وأنها منها هنا وقد أخطر الصائم، وأن في هذا طرد الشاهد على محدد منهم. ننصح المسلمون أن يتقوا الله وأن يعملوا بالكتاب والسنة إلى الله، وأن يبتعدوا عن تقليد هؤلاء الظلام، ويبتعدوا عن التقليد، ويعملوا بالدليل بقدر ما يستطيعون، يسألون من يثقون بأمره وبدينه ويتوثقوا بكتاب الله وسنتهم. أما السيئة فأصحاب السياقات كأنهم ظهورين في الدنيا كما سبق، سياقات قلوا يا أخي هذا قلوا، فإن من قام فإنه إذا قام من غم الفجر بكذا، وأن تكون قد قام شيئا من الليل وقد اعتدى على شرع الله، اعتدى على شرع الله وقد تجاوز ما حده الله وحد حدودا فلا تعتدوها. وكذا ايضا اذا تاخر في الفطر الى ان يخرج الشاهد له الحكم الاول، وقد تعدى حدود الله، الله حد حدود فلا يجوز تعديها، فهؤلاء يتعدون حدود الله معتدون بحدود الله، نسال الله العافيه.
بارك الله فيكم. السؤال التاسع والثلاثون: ما حال حديث ذهب الظما واختلت العروق الحديث من دعاء البر وما هو دعاء المكروه؟
وحديث ضعيف، ولكن إذا دعا الله دعا الصائم استجابة سواء عند الفطر أو قبل ذلك، دعا الصائم إن شاء الله استجابة. وأما الحديث ضعيف فادعوا الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل ما كان الإنسان أشد اضطرارا وأشد إقبالا على الله كان ذلك أقرب للاستجابة. أما الحديث ضعيف.
بارك الله فيكم. السؤال الأربعون: ما كان حديث من قضى الصلوات من الفرائض في آخر الجمعة من رمضان كان كافرا لكل صلاة فاتته من عمره إلا 70 سنة؟
هذا حديث باطل منكر لا يضعه إلا الزنادقة. نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله حديث إبطال الصلاة حديث وضعه الزنادقة القضاء العمري، وهو من البدع المحدثة. فعلى هذا يشجع على قصة الصلاة، ويشجع كذلك أيضا على البدع، وهو مما ذكره أهل العلم من ذم البدع شهر رمضان الذي يعمل أربع نصائح عن رمضان، وقد ذكر الله ذكر هذه البدعة ببيان كلام أهل العلم عليها أو كلام بعض أهل العلم عليها في كتاب أحكام الجمعة وبدعها بأوسع من ذلك. الحديث لا، لأن ماذا لا أصل له ثابت، وهو حديث باطل من باطل. نعم، حديث بترك الصلاة وضعته الزنادقة.
وحديث أول رمضان رحمة وألفظه مذكورا الحديث،
والحديث هذا ضعيف أيضا بما يعني ماذا يقول ذكره ببعض الطرق، فحاصل القول أنه ضعيف.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الأربعون: ما حال حديث من صام رمضان من نهى اقتتالا وأنزعه سنة من سوراء كان حكيم الدم، وهل من فاته من رمضان يقدم قضاء رمضان أم صيام
هذه
حديث وأنزعه سنة من سوراء كان حكيم الدم؟
كان الأخ ركب حديث في حديث من صام رمضان وأنزعه سنة من سوراء، هذا حديث أبي أيوب عن مسلم، وهو حديث ثابت، وقد علم بما لا يقدح في الحديث، علم بما لا يقدح في الحديث كما في سبيل الكلام سبحانه رحمه الله، وجاء عن ثلاثة ما جاء ما بين ثلاث طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، سعد بن سعيد الأنصاري، أجرب به بن سعيد الأنصاري، نعم فإنهم قالوا سعد بن سعيد به ضعف لكنه قد توجع، فعلى هذا الحديث ثابت. طيب، وأما الحديث الذي ذكره من صام رمضان عتق الله ما قبله ومن السبب ليس في هذا الحديث، الحديث أصله صحيحين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه أن هو يظلان. أما زيادة وأتبع السيفيات فهذا أدمج حديث أبي هريرة في حديث أبي أيوب وتصويره ما تذكر الآن.
وهل من فاتهم من رمضان بعذر أياما يقدم قضاء رمضان أم صيام الستة؟
أولا الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي ما أكمل رمضان أو في فاته بعد رمضان بعذر من الأعذار ما يقول صام رمضان، إنما صام بعد رمضان بعد أيام رمضان، فهو لم يكمل رمضان. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يروي عن ربه وما تقرب إلي عبدي من شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بما لم يفعله، فأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض، فعليه أن يقدم صيام رمضان ثم بعد ذلك إن بقي وقت صام من شوال، صام ست من شوال. أما يصوم ست من شوال وبقي عليه من رمضان ذمته مشغولة بذلك الفرق ولم تبرع ذمته من ذلك الفرق، هذا يختلف فيه كثير من الناس. على هذا فمن فاته من رمضان شيئا فانه يبادر بقضاء ذلك قدر المستطاع، بادر بالاعمال تسترق الخيرات، وانه يقدم صيام الفرق على صيام الناس اذا قال سعيد بن المسير ولا يصلح ان يصوم العشر قبل رمضان قبل صيام رمضان الذي فاته، ومن هذا الباب ايضا لا يصلح ان يصوم الفرق قبل قضاء رمضان. ابن سيرة أن يقدمون أسر من ذو الحجة لا يصلح أن يقدمون على قضاء رمضان، وهكذا أيضا على ذلك أهل العلم أو ضمن أهل العلم أنه يقدم القضاء على النافلة سواء ست من شوال أو غير ذلك.
رمضان على النافلة فرض، قضاء رمضان فرض وذمة مسؤولة بالفرض.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني والأربعون، رجل مخبر أن الشمس قد غربت فأفطر ثم علم أن الشمس لم تغرب فما ذلك؟
جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قال أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت الشمس، قيل له سام أقر ذلك الدم؟ قال بد لا بد أو بد من قضاء. قال الإنسان وفي رواية عن هشام أنه قال لا أدري. وقد اختلف أهل العلم في ذلك في من أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبان له أنها لم تغرب، ثم لغير عن ذلك فمن أن يقول هو جمهور على أن يقول بغير القضاء لقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتم الصيام إلى الليل، لقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلوا منها ونازلنا منها ما تنفر الصائم، وسواء كان ناسيا أو مطعما فهو سواء. نعم
بارك الله
فيك. فعلى هذا هذه المعنى الخير هل هو مفطر أم غير مفطر من يمر المتأخر من القلة هي عند أهل العلم، والصحيح أن من تعمد القيء تعمد القيء نفسه المستحيل واستطاع عن ذلك. نعم فإن المفطر لحديث أبي الدرداء الثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر، ونقل من المنذر وغير من المنذر ايضا ان من استطاع لغير ما عن ان صومه صحيح نظامه صحيح، وجمهور اهل العلم ان من تخلى عمدا ان صومه باطل. وعلى هذا فالذي يرد القران صوم من استطاع لهذا الحديث كما قوله عليه جمهور العلماء، وان كانت الاحاديث بذلك فيها ما فيها هذا اصح ما مر بنا اصح ما مر بنا يعني حديث الباري وحديث ابي الدرداء هذا من خلاف الله. بقي ايضا كل كما تعرفون مفطر خلاف من الحجامه ومثل ومثل يعني كثيرا، منها ما سبق بيانه فيما مضى ومنها ما لم ياتي يعني من وما لم يسال عنه وانما قصدنا هو متفق عليه. نعم وقال ابن ذلك بعمد الله بارك عفوا قال ابن ذلك بعمد يعني ان كان الناس كلهم من يرى تعرفون لا كلام تريده ويسال انما اطعمه ربه وثقه أن بقي يتعاون مع من بجانبه يذكره أنه قال أما من ربه وسأل عليك عليه شيء ما كنت من قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يعني ماذا الاحتلام من يقول هل يفكر أو ما يفكر أمور كبيرة، وكذا أيضا الجماع الجماع وهو ناسي الصحيح أنه ملحق بالحق والشوق ناسيا وأنه غير يفكر، وإن كان جماع أشد بعضهم يقول لكن الحديث عام وهو أن ما يتعلق بالعلم أن يكون جاهلا ليس معنى أنه جاهل بأن الجماع حرام بأن الجماع فيه كفارة، وإنما جاهل أن الجماع حرام ان الجماع حرام، ان الجماع ما يظهر انه حرام مثل هذا، او ان الاكل يصير في رمضان حرام مثل هذا. فمثل هذا يقول عليه القضاء او ماذا ما عليه ما يفرق ما يفرق من قوم ما يفرق من قوم اذا كان جاهلا او كان ناحلا.
السؤال الرابع والاربعون، ما حكم من يصوم ثم ينام عن صلاة الصبح والعصر ولا يصلون الا قبل المغرب جمعا؟
هذا مجرم. وانا اعلم بعض الناس يثمر على الالاعيب، ربما على ما يسمونه بالبطه او على ما يسمونه بالظنه او على ما يسمونه بالقرم او على ما يسمونه كذلك، او على الدخول او على التلفزيونات او غير ذلك، او بعضهم على القاتل على التخازن القاتل ما الى ذلك. لا يسمى اذا كان في النهار ترى يعني اهمل الصلاه ونام عن الصلاه، وقد يجبر من يطلبه للصلاه يجبر، هذا عاقل. وعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يعود نفسه على طاعه الله، والله المستعان صوم صحيح لكنه عاقب اهماله للصلوات. من نام عن صلاه يا سلام والطاعين يذكرها.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والاربعون، هل يصح صوم الصغير والمجنون؟
اما المجنون فلا يصح صومه ولا يصح صلاته، نعم يؤثر عباداته ما يصح مثل الجنون. واما الصبي فان الصوم عليه غير واجب اجماعا وغير ملزم بالحديث، رفع القلم عن ثلاثه، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. الحديث عن البخاري صحيحه وهو صحيح عن علي بن ابي طالب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه صحيح في الصحيح مثل بشيخنا رحمه الله. وعلى هذا فان الصوم على هؤلاء غير واجب، ولا باس بتعويض الاطفال على الطاعات. راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبي قد شرب ماذا بمجنون برجل قد شرب، هذا كلمه تحرم من طرق اللسان، برجل قد شرب فقال تشرب وصبياننا قيام قائمون. وذكر البخاري هذا باب صوم الصبيان، وذكر هذا الحديث انهم كانوا يعلمون غيرهم وانهم كانوا يعلمون الصبيان من اللعب تعويضا عن خير وتمعينا لهم على الطاعه، بحيث اذا وجب عليه ذلك الصوم يكون مهيئا ويكون ايضا نشيطا في ذلك ومحبا لذلك. اما انه بالعلم فلا.
بارك الله فيكم. وما هي الاعذار المبيحه للجسم؟
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. كم في هذا العام من الاعذار؟ عذران، السفر والمرض. العذر الثالث ما ثبت في حديث انس بن مالك الكعبي القصيري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووضع شطر الصيام عن الحامل والمرضى. حامل المرضى، فهذا من الوجود يجب ان تكون حامل المراه تكون حاملا او تكون مرضئا. هذه اربعه وجوهات: الامن والارضاء، المبيح والفطر ايضا خالصا، المبيح والفطر خالصا. ماذا القدوم على الكفار؟ انكم قادمون على عدوكم غدا والفطر اقوى لكم فالصوم، وامرهم بالفطر اذا قدم على كافرين لقتالهم. وهناك ايضا بعض المفطرات غير هذه غير التي ذكرت، لكن ينظر في حدود ادمتها.
بارك الله فيكم. السؤال السابع والاربعون، هل يمنع ان تفطر ركعتان في الحامل؟ وماذا علينا اذا افطرت واستمر مده الرضاع؟
نعم لا يمنع ان يفطر اذا خافت المرضع على ولد، يعني ماذا على ولدها او جاء ولدها يتلبس، لا تفطر ولا تقتل انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وايضا افضل من ظلمات من القيام ولا تفطر عن عذاب ان حولوا مقاومين من اراد ان يتم الرضاع، هذا حق الله. فتفرق على ولدها إلا إذا كان مثلا تتغذى السحور والإفطار وهو مكتفي باللبن فلا تفرق. وكذلك المرضع أنها الحامل ولا تقتل أنفسكم إن الله قال بكم رحيما، فلا يجوز أن تسبب من قبل ذلك تقضي في بطنها أو تقضي في بطنها، حيث أننا رأينا بعض النساء في صلاح أمرها ويتصوم ويتحرك الجنين بشدة وربما أخذت وهذا لا يجوز كفر وحكم يحب المريض عند العلم مثل هذه الخلاف فتحتاج إلى مجلس تحريم وهذا الذي نحن عليه الآن أن هذا حكم المريض عليها يقول هكذا على أن المريض سبق بيانه عليها أن يعني ماذا أنت تقضي من كان يكون مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى وأكثر تقديره فأكثر مريضا على سفر فأكثر فعدة من الأيام كثرة الإنسان يجيء صديق ما يجيء أن تكون ذاهي أن تقدم الإضرار به إن كان مختفيا ربما مثلا بخلف أو مختفيا كذلك أيضا بوقوع من الحليب الآخر أو بوقوع من العسل أو التمر أو ما إلى ذلك فلا هم
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من الأصعب بدا أخذ دقائق من الموعد إن شاء الله ننتهي ما بقول وقت آخر. إذا أخطر الإنسان بعذر وزال ذلك العذر في أثناء النهار فهل يمسك بقية اليوم؟
إن جعلت في سبب فإنه يفتر وهو مجزم بقضاء ذلك اليوم. من كان إذا انتظر وأخطر مثلا من ربه انتظره فهو يجبر على منعه. ولغير قال بالإنساك إنه يستدل بقضية الإنساك في أبو السلم من الأسواق في تأويل ماذا في إنساك في شوال على أن هذا ما يتكلم الاستبلال وذلك لأن أولئك قد أكلوا منهم من قد أكل وأمر أن يرسل الله يسلم بالإنساك وقد أكل أن تفلت ويسلمه وقال ويجب عليه أن يقضي إذا كان رمضان فدا على هذا ما يتكلم إلزامه بالإنساك وإنما يمسك ما كان الدليل في الأكل كالدليل في قيام شهر شوال كأن يقول بغير سبب أفطر بغير سبب فإنه يلزم بالإنساك على هذا فالإنساك فيه نظر فيه الإنساك ما يلزم بالإنساك وإنما إذا أفطر بسبب عليها أن يقضي ذلك اليوم وعليها أن يتوبأ والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أفطر لما دعي في مكة لما جاء في مكة ورأى الناس تفرروا من الصيام بعد ما أن يصبروا قال بعض الناس ما خرج قال لا يصل عصا ولا يصل عصا ولم يوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكبر أن يصوم.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع والأربعون ما حكم من أكل وشرب ناسياً وهل يجب على من رآه أن ينبهه؟ سبق بيانه. السؤال الخامس هل يجب الصيام على المسافر والمريض إذا كان لا يشق عليهما؟
أما الوجوب فلا. هذه المسألة الأخرى كبيرة من كانت المريض على الطريق مثل هي الوقت. وأما من حيث الأفضلية فله حالتان. الحالة الأولى أن تكون المسافة غير شديدة. وفي مثل هذا الحال لا بأس أن يكون. فحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كان يحب الصيام يفرق ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفرق فصم وأفرق فصم. وقال أبو الدرداء سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فليس ليس منا أحد صائم إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي رواحة. ابن رواحة. طيب وهكذا أيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر وهذا أدلة تغيير في الباب لمن لم يشق عليه الصيام. وأما من شق عليه الصيام مشقة يسيرة فلا أفضل له أن يفطر. وما جعل عليكم في الدين من حرج قال ما أنزلنا عليكم القرآن شقا إن هذا الدين يسر لا يرسل الدين أحد إلا غلبه فأفضل له أن يفطر فعدة من الأيام أخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وظللوا عليه ماذا قالوا انه صائم وراى انهم فقال قال ماذا ليس من البدع الصيام في السماء هذا يدل ان البدع افضل في مثل هذا الحال. واذا كان هناك مشقه فيجب الفقه شقه شديده يجب الفقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبروه ان الناس تضرروا بصيامهم شربا عندا وكف التأكد به وقال أولئك العقاب أولئك العقاب لما أخبر أنه من السر في حالة استبداد الضرر يجب عليه أن يسر لا ضرر ولا ضرار. في حالة خفة الضرر أفضل له أن يسر. في حالة أيضا ما حصل له هناك حصول ضرر البتة يجب إلى القيام ما يحصل ضرر أفضل له أن يصوم. تأكد بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصوم في رمضان وفي غيره. وأيضا بادر بالأعمال سبق الخيرات فاعل الخيرات من حيث انه قد ربما ربما لا يستطيع الكلام بعد ذلك او يسال عنه. اما تعليق برقبه الله ليس معنى انه يسال رقبه عن الرقبه. اذا كان رقبه عن الرقبه يجب ان يسال، ولكن معناه انه رغبه في العمل وليس رغبه عن رقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رقبه الساعه. هذا هو حاصل المساله.
السؤال 51، إذا اختلم الصائم في نهاية رمضان فإن بالرمل يبطل صومه؟
لا لا يبطل صومه، لا يبطل الصوم بالاحتلام، لا يبطل الصوم بالاحتلام. وهذا الذي عليه الذي هو المعروف الأدلة وذي أقوال أهل.
السؤال 52، رجل سافر ثم ضربت الأرض كيرا مسيرا فأكثر ثم بدا له ألا يسافر ثم ذلك،
يعني أنه قد أثنى يوم من رمضان عليه الصلاة ولم يذكره قاسدا للإفطار متأمل الإفطار حتى يقال إنه يستثمر النوافل وما يجزئه ما يجزئه القضاء. هذا في حق في حقه يقضي، لأن الخير لا يستثمر كل ما لم يتيسر له فيقضي عليه القضاء عدة أيام أخرى.
السؤال 53، كم من المسافر حالات الإفطار؟
الحالة الأولى أن يفطر إذا ضرب في الأرض أو إذا تأكد من السفر ومشى ولو كان قليلا، قد يأخذه من يفطر البيت وقد تكون من القليل. المفطر إذا حصلت هنا ضررا عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ شراء الغنيم وأفطر. وأيضا بماء يقول الله في معنى الكبير شراء الغنيم وأيضا بالكبير ماء بين عكا ومكة وشراء الغنيم الظاهر كذلك الموضوع متقارب. الحالة الثانية أن يفطر ولو لغير مشقة، أن حصلت مشقة كما سبق بيانه، فعلى هذا له أن يفطر ولو كان بعد ركوبه على السيارة مثلا أو على الراحلة، وله أن يمشي في طريقه ما استطاع فإن شق عليه أفطر، وإذا حتى ولو لم يشق عليه وأراد أن يفطر فإنه يباح له. هذا الذي يؤثر ويتألف بالحالات ليسافر أم لا يفطر. فلان المسافر له أن يفطر لكن بشرط أنه يعني ما يتأكد من سفره ما يفطر بذلك في الحديث فلان قد تكل منه فيه.
جزاكم الله خيرا.
ذهبت الخمس خلاص إلى هنا إن شاء الله وما تبقى فلي وقت آخر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد، فهذه باقي أسئلة البارحة التي عرضت على شيخنا وفقه الله وسدده.
ولذلك ثم هنا نريد نبه عليها الله سبحانه الذي ذكرنا أصوالنا حفظه الله على سؤال أربعة، سؤال رقم أربعة ما هي الحكم من الصيام ذكرت، وثم ذهبنا عن قولها عن شروط الصيام فسننبه على ذلك
قبل أن نبه. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصيام، شروط صحة عند أهل العلم وشروط وجوب. شروط الوجوب أربعة وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. هذا شروط الوجوب. الكافر يقدر صيامه ولا سائر أعماله وقبل لما عمل من عمل فجعلناه هباء يسيرا ولو اشرق الى حد طعامه ما كانوا يعملون. اذا عمل الكافر حسنة ان يطعم كل من الدنيا. والاكل والبلوغ سبق دليله حديث عمر وعلي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه، سبي حتى يبلغ والمبلوغ حتى يبلغ. والقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا من آتاها، فاتقوا الله ما استطعت. الذي ما هو قادر لا يجب عليه الصيام، والذي ما هو بالغ لا يجب عليه الصيام للرجال والنساء وللجن والإنس، والذي ما هو عاقل لا يجب عليه الصيام، والكافر لا يشك من الصيام. وأما شروط الصحة فستة، علمت أن شروط وجود صيام رمضان شروط وجود الصيام أربعة وشروط الصحة ستة.
الإسلام والعقل والنية والتنوين وعدم الحيض وعدم النفاس. تبقى ما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالعقل وما يتعلق بالنية من الأعمال بالنيات، وأما التنوين ما إذا لم يكن مميزا لا يصح صومه، وإنما يصح صوم المميز ولو كان قبل البلوغ، لحديث صبياننا صائمون ذكر بالأمس وصبياننا صائمون قاله عمر رضي الله عنه، وما كانوا يأمرونهم بالصيام سوء ما وسحنهم، فإذا صامهم الميز صح صومه ولو لم يكن واجبا عليه. وأما غير المميز الذي ربما يأكل ربما كذا إنما يعود ويروض وهكذا. وما يتعلق بالحيض والنفاس أمر مجمع عليه أن الحائض والنفاس والنفاس يعتبر حيضا، ألا ما ذكر الإمام البخاري أنا جبت هي حائض إنها لا يصح منها الصيام، هذا النفاس لا يصح منها الصيام. فرض كان مثلا كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها نسيء بهذه الأربعة والستة هذه الآن شروط وجود صيام وشروط صحة الصيام. اذكر شروط وجود صيام الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة، وشروط صحة الصيام ستة: الإسلام والعقل أيضا والتنوين والنية وعدم الحيض وعدم النساء. هذا يعني ما هو ما يتعلق بسؤال السؤال المعروف الذي ذكره يضاف عليه ان شاء الله.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع والخمسون: بعض البلدان لا تطلع عليها الشمس لمده 3 أشهر فلم يستطيعوا ان يميزوا رمضان من غيره، فما يسمعون؟
يستدل أهل العلم رحمهم الله وحفظ الله أحياءهم على هذه المسألة بحديث النواس بن كنعان عند الإمام مسلم رحمه الله، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعافى يمينا وعافى شمالا يا عباد الله فاثبتوا، قال يا رسول الله ما لبثوا طيلا، قال 3 أيام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام مثل أيامكم، قال يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدرة. يقول أهل العلم رحمه الله إن هو كذلك بلد ما يطلع فيه الشمس ربما عدد أشهر ثم يقدر له قدرة، فيصومون على حسب البلد المجاور ويقدرون على حسب بلده المجاور تقدير بتقدير هذا بالساعة بالتقدير ويصومون، والدليل على ذلك فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هم واجب عليهم صيام رمضان، المسلمون يجب عليهم صيام رمضان على ما سبق تفصيله. طيب كيف يصومون؟ يصومون حسب ما يستطيعون حسب فتوى اهل العلم على هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 55: ما حكم الوصال في الصيام؟
الوصال في الصيام مكروه ومن اهل العلم من راى تحريمه كالظاهريه، وتحريمه ليس من ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وفرق بين الوصال وبين سرد الصيام، حمزه بن عمرو كان يكره يصرفنا عنه يصوم يوم بعد يوم بعد يوم يصوم من أول النهار يصرع النهار وهو شديد بطول الدهر يعني الكرب طول الدهر ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بيانه أما الوصال فهو أن يصل النهار بالليل لا يفطر بينهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم قال أهل العلم هذا خبر يراد به الأمر أي فليفطر الصائم إلا يريد أن يراد به الأمر ثم أقيم الصيام إلى الليل ويبقى الصيام خصيصا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر وغيره عن جميع من الصحابه رضوان الله عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منام عن يسار قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يسقيني ربي ويسقيني اني اطعمه واسقى وايضا لما راهم من يقول يا رسول الله انك تصوم فامك المنسل بهم وهذا التنسيم يظن يعني بعض البعض على ان يقول لو كان حراما لما قام وجعله يصومون بل قام وواصل بهم لولا ان هلال سوار لو قال نزلتكم كالمنكر بهم وتنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الا على سور يضر بالناس فمن اجل ذلك نهاهم عنهم يصاب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل مصدق هيئتكم من يطعم واسقى وبقي الصيام من السحر جائز عند الامام احمد وبعض اهل العلم مع انه خلاف الاولى لما ثبت في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال فمن اراد ان يواصل فليواصل السحر قال اهل العلم هذا باعتبار انه اخر عشاءه الى السحر فهو باعتبار انه يتخذ فتره من القيام ويؤخر عشاءه ثم خلاف الأولى من الأدلة التي سبق ذكرها ثم أتم الصيام إلى الليل إلى آخره والعلم كلهم يدل على خلاف الأولى يعني الأدلة الأولى سبق بيانها في الليل والعلم كلهم يدل على جوازه مع أنه خلاف الأولى لما سبق فالوصال منهي عنه قال النووي رحمه الله منهي عنه يعني ما له بالاقتصاد
وما حكم من جمع امرأته ناسيا في نهار رمضان أو جاهلا
إذا جامع وهو قائم ناسيا فهذا شكل منه منذ ما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فشرب أو أكل فليصم صومه فإنما أطعمه الله وسقى وجاء في خارج الصحيح تأخر ما شرب أو أكل والفطر لفظ الفطر أشمل وعلى هذا إذا جامع ناسيا ليس عليه كفارة وطول صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم هنا الخلاف تجدهم يقولون القول يعني ما هو نظير إلا الشراب والطعام وسب الجماع والجماع يعني له يعني أشد من ذلك لكن الأدلة تدل على ما سبق بيانه بقينا إذا كان جاهلا هي تفصيل إذا كان جاهلا بحكم الكفارة هذا عليه الكفارة كله فهم وتعلم شأن ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهلكت يا رسول الله قال ما لك قال وقعت على امرأته في نهار رمضان أي الوفاة فقال له هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني ماذا تريد 15 ساعة فقال خذ هذا فتصدق به فأخذه قال يا رسول الله لا أحوج مني والله ما دون لا بسيها أحوج مني قال خذه فأقيم أهلا الثالث من هذا أن ذلك الإقدار الذي جاء كان كفارة عنه مما حصل منه وهو يعلم أنه قد هلك ويسأل عن شيء يعرف أنه قد وقع فيه مخالفة لكن ما عرف الكفارة أن يعرف الكفارة وإنه ما بان له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة ومن كان جاهلا بالكفارة فإنه أحد فرقه سواء كان جاهلا بها أو عليا بها أما إذا كان جاهلا عن هذا الفقر جاهلا عن هذا الفقر يقول إنه لعله يفكر بالأكل والشراب فلا من الجناح فلا بأس
ما لا يعرف أنه فمثل هذا صومه أيضا صحيح وليس عليه كفارة. إذا كان جاهلا أنه يفكر من أهل العلم من يقول فسد صومه وليس عليه كفارة ومن لم يقول حكمه يقال حكم المعصية وليس عليه كفارة. فهذا هو بارك الله فيكم أدلة العذر بالجهل فيما هو أعظم من ذلك. ومما يدل على هذا أيضا ذلك الرجل قال أي عذر أنا لكم قالوا خير عذر قال فإذا أنا مت تحرقوني ثم تسحقوني ثم ذرني هو من راح والله لئن قدر الله علي أن يعذب ذنبي ففعلوا به ذلك فجمع أمر الله البر جمع ما فيه والبحر جمع ما فيه قال ما حملت قال مخافته قال فتدارك الله قال أهل العلم إنما كان جاهلا وتباركه الله بعذر عذره بجهله وإلا فإن من شك في قدرة الله كفر من شك في قدرة الله كفر. عيسى عليه الصلاة والسلام لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فقيل إذا لأولنا وآخر قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الآية لما شكوا في قدرة الله ذكرهم أن هذا يتنافى مع الإيمان شك في قدرة الله إن الله على كل شيء قدير هذا هو. وأما الكفارة فقد ذكرت في هذا الحديث كما سبق بيان معانفة وقد جاء في قائمة مثل النفض ويسك رقبة أو إطعم أو كل شهرين أو إطعم وأو بلفظ التحويل هذا لفظ شاذ عند أهل العلم كما في منطقة الجار وكما في غير المصادر وكما يسر الله بيان أهل الحديث شرح المستقل بجد المستقل فهذا شاذ والواجب الترتيب. وأنه إن عجز من تحرير الرقبة المؤمنة انتقل إلى الصيام فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام. قال ستون مسكينا من مساكين المسلمين وذاك من اختيار اختيارات اللاعبين ربما يأتي بتمرة ويضعها للذباب الذباب يقع عليه ويعد وقد يعد مئة بذلك وأنا أطعمت مئة مسكين هذا ما هو صحيح. نعم
بارك الله فيكم.
وما بقي من فقرات سؤال فهو تعالى ذكرونا بارك الله فيكم. نعم
السؤال السادس والخمسون من أدركه الفجر وهو جند من أهله فهل صومه صحيح؟
نعم صحيحا عند أهل العلم عند عامة أهل العلم لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة وعن غيرهم جاء أيضا في خارج الصحيحين صحيحين في غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جندا من أهله من غير اختلال أي البناء يصوم يغتسل ويصوم فصومه صحيح. وهكذا المرأة إذا طهرت قبل الفجر فإنها ينبغي أن تبادر بما ما يتعلق بسحورها وما يتعلق ثم تنبغي ثم تقوم وتغتسل بعد الأذان وتصلي. وبعض النساء يغلقن في هذا الباب فتطهر قبل الفجر ثم تترك الصيام باعتبارها ما قد اغتسلت وتكون تركت يوما من رمضان قد انعقد في ذمتها لانها طهرت قبل الفجر ولم تغتسل فهو واجب عليها واجب عليها تكون صائمه ثم تغتسل ثم تغتسل بعد طلوع الفجر ثم بعد ذلك تصلي.
بارك الله فيكم. السؤال السابع والخمسون ما هو القول الفاصل والراجح في عدد ركعات التراويح والوتر؟
والله أظن هذا تكرر وهو مذكور في بعض الأسئلة إن شاء الله من ذلك الموضع ينقل في هذا ينقل في هذا الموضع الجواب عليه أنه قد تكرر كثيرا مع سرد الأدلة وبيان يعني ماذا الأدلة المعارضة فتكرر ذلك يتعبنا وقد سبق بيانه إن شاء الله أقول يقوله بنصفنا.
السؤال الثاني من الخمسون هل يلام من يدرك التراويح والوتر مع الجماعة؟
التراويح ثلاثها من أصلها سنة ما هو واجبة سنة وقد صارت شعارا من شعار أهل السنة خالفة للشيعة خالفة للمتبع الضلال جاء جعل هذا إن صلىها في الجميع فهو أفضل له وينصح بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به وإنما ترك ذلك خشية أن يفرض عليه، والآن ما نخشى أن يفرض عليه فانقطع الوقت. ولقول السلف رضوان الله عليهم أنهم صلوا جماعة، جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قارئ واحد فصلوا جماعة. فجمهور العلماء يرون أن صلاتها جماعة أفضل من صلاتها فردا. بقي حديث زيد بن ثابت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا يمكن أن يبين بحديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. يعني يكون مبينا بحديث جابر من حيث أنه يجعل من صلاته فيما إذا كان في النوافل غير التراويح، أما التراويح فينبغي أن يصليها في جماعة. هذا الذي نراه، الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم. السؤال 57، ما حكم الصلاة بعد رجل يصلي التراويح وبعض الصلوات الخمس ولا يتم القراءة والاطمئنان في ركوعه وسجوده مع أنه يحل الدعاء ويلحنه؟
هذا من العجائب عند بعض أئمة المساجد، القراءة ما يحسنها والخشوع والاطمئنان أيضا ما ينتبه له وما يعتني به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقوع في صلاته صلوا فإنك لم تصل وارجع فصلي فإنك لم تصلي وارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى آخره مرتين أو ثلاثا، وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال إذا أنت إلى الصلاة فذكر له، ومن ذلك قال اركع حتى تطمئن قائما تطمئن راكعا، وارفع حتى تعتدل قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر، وفعل ذلك في صلاتك كلها. فالإطمئنان في الصلاة والخشوع في الصلاة شرط من شروط صحتها. الذي لا تتم الصلاة إلا به شرط من شروط صحتها، لكن الخشوع بحيث التدبر وبحيث ربما البكاء هذا ما هو شرط من شروط صحة الصلاة، وإنما هو في الصلاة كلما زاد الإنسان خشية كلما زاد طمأنينة وازداد كذلك أيضا أدب من أدب الصلاة فإنها أحرى بالقبول وأكثر من أجر. وكذلك أيضا في التلاوة ورتب القرآن ترتيلا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فينبغي الإمام المسجد أن يعتني بتلاوة القرآن، فهو إمام المسلمين، وإمام المسلمين إذا كان يعطي القراءة والتلاوة حقها مما ينتفع به المأمومون، ينتفع به المأمومون بالتدبر وبالاستفادة من تلاوته وبإعطاء القرآن حقه من التلاوة. أما إذا كان يهزه أو لا يحسنه فيكون قد أساء إلى نفسه وأساء أيضا إلى المأمومين بالتكبير معهم، والله المستعان. وأما ذلك القنوت الذي يطولون فيه ففي الحقيقة بالغوا فيه ما يتعلق بتطويل القنوت، وأتوا بأدعية مخترعة. وقد أخبرني بعض الناس قال كنت في الرياض عند بعض أسرة هنا فقال الليلة أذهب بك إلى إمام ما قد سمعت مثله. قال قل معك الله. قال صرت فارغ فريق عن ذلك ذلك الإمام الذي ما قد سمعت مثله. و بعد أن ذهب لك قال يقرأ قليلا يركع، يقرأ قليلا يركع، يقرأ قليلا يركع بدون عناية بالتلاوة، وكذلك أيضا بدون ترتيل. وقام هنا قال نحن فعل له قلوب، ومما قال في قلوبه اللهم ارحم من في السماء في الارض من في السماء، قال خلي لحم في قلوبه ومنها هذا الدعاء. فتعجبت
قلنا يعني هذا يترحم على إبليس ويترحم على فرعون ويترحم على نمرود ويترحم على ابو لهب ويترحم على سائر الكفرة الذين في الأرض والذين كذلك أيضا من الشياطين من الجن والإنس في الأرض والسماء، وهكذا أيضا على الملاحدة على عباد الأوثان وعلى عباد الفروج وعلى سائر الكفرة كما سبق بيانه. هذا دعاء باطل. أما قول الله عز وجل الذين يسمعون عشر من حيث يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ومن الذين يستغفرون لمن في الأرض فإن نبينه بالآية التي في سورة غافر ويستغفرون الذين آمنوا ويجوز للمسلمين أن يدعو بها الدعاء ارحمنا في الأرض من في السماء. ففي الأرض من هو أردى من الكلاب أردى وأشر من الكلاب، الكلاب ما ذنبها؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شر يا عائشة أن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح قال عجل الصالح بلوا على قبر يصدقوا ورسوله كثير أولئك شرار الخلق عند الله من الذين كفروا الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذا الدعاء لا يجوز، والإنسان ينبغي أن يلازم الاتصال على السنة خير من الاتصال في غير السنة. إن الله يرضيكم أيكم أحسن عملا. تفضل.
بارك الله فيكم. السؤال 60، ما حكم قراءة الأذكار جمعا بين كل ركعتين من صلاة التراويح والموعظة بينهما؟
صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بمفرده أيضا، وما علم أنه كان يأتي بذكر بين الركعات بين ركعتين وركعتين أو بين كل أربع ركعات، ولا علم أيضا أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يفعلون أذكار التسبيحات كما يفعله بعض الجهال. فهذا من المحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم إن وقت ذلك الكون وقت عبادة، أعني وقت قيام، وذكر الشريف من قيام كان يقوم حتى تتفكر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشريف بعد أن يسمى وسمى السرايح عن علم الشريف فقط، ثم يقوم عبد الله عز وجل يقرأ القرآن يتدبر وفي ذكر الجبال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون وسوف تسألون. نعم، فهذا من المسلمات هذه الأذكار بين الركعات تحري ذلك، وكذلك أيضا المواعظ حتى الدرس. بعضهم ربما أن تنفى فرصة في الدرس ويأخذ درس مع العوام بين الأربع ركعات في وقت خمس ساعة ثم سوف يفتح مرهقا، والذي ينبغي أن يأخذ نشاطه بالعبادة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو أحرص الناس على الخير ولا أصحابه ولا السلف دار الله عليه. من المحدثة صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بمفرده أيضا، وما علم أنه كان يأتي بذكر بين الركعات بين ركعتين والركعتين أو بين كل أربع ركعات، ولا علم أيضا أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يفعلون أذكار التسبيحات كما يفعله بعض الجهال. فهذا من المحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم إن وقت ذلك الحين وقت عبادة، أعني وقت قيام، وذكر الشريف من قيام كان يقوم حتى تتفكر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشريف بعد أن يسمى وسمي السرايح عن علم الشريف فقط، ثم يقوم عبد الله عز وجل يقرأ القرآن يتدبر وفي ذكر الجبال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون وسوف تسألون. نعم، فهذا من المسلمات هذه الأذكار بين الركعات تحري ذلك، وكذلك أيضا المواعظ حتى الدرس. بعضهم ربما أن تنفى فرصة في الدرس ويأخذ درس مع العوام دون الأربع ركعات في وقت خمس ساعة ثم يقوم في تلقون مرهقا، والذي ينبغي أن يأخذ نشاطه بالعبادة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو أحرص الناس على الخير ولا أصحابه ولا السلف دار الله عنه.
بارك الله فيكم. السؤال 61، يقوم بعض الناس بعد الانتهاء من الصلاة أي التراويح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرفعون أصواتهم بذلك ويسمونه أذان الصلوات
بين اثنين ركعات
بعد الانتهاء
بعد انتهاء من التراويح، هذا ليس المشروع، وانما المشروع ما ثبت من حديث عبيد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى من صلاه الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثه ارفع بلاصيته. نعم، فهذا هو الثابت ومذكور في الصحيح مثل ابن سيدنا رحمه الله مثل عبيد بن كعب رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عبده هكذا. نعم عبد الرحمن بن عبده. نعم
بارك الله فيكم. رجل عليه القضاء فلم يستطع القضاء حتى أدركه رمضان الثاني فماذا يعمل؟
أدركه رمضان الثاني ثم رمضان الثاني وبعد رمضان حاول يفرق بالقضاء بادر بالأعمال تبت القضاء سألوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة وألم القضاء هو كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الكفارة التي استعرت عند جمهور العلماء ان عليه كفاره فهي لا كفاره عليه. قال البخاري رحمه الله ماذا عن ابراهيم النخعي انه لا كفاره عليه؟ قال البخاري وانما امره الله بالقضاء. فقول البخاري وقول ابراهيم النخعي ان لا كفاره عليه، وهذا هو قول النووي رحمه الله كما في المجموع شرح المعبر وجماعه من اهل العلم كما في السنه الجرار للشيخان رحمه الله وهو الذي يفتي به شيخنا رحمه الله ان عليه القضاء وانه ليس عليه كفاره لظاهر القران. اما قول الطحاوي رحمه الله لقد فتشت عن ذلك فرايتها عن سته من الصحابه لم يخالفهم في ذلك احد كما في شرح ابن بطال على صحيح البخاري لم يخالفهم في ذلك احد. فالعبرة بالدليل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سكت عنه فهو عفو. وقد وجد الخلاف فلا عزم عن المسألة يلزم بذلك. نعم
بارك الله فيكم. السؤال الثاني والستون، العاجز عن الصيام من مرض مزمن ماذا عليه؟ أو امرأة أرضعت ولدها من رمضان إلى رمضان.
الأول العاجز
نعم مرض
سبق بيانه البارحة أن صاحب المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه أنه يجوز له الفطر، وقد علمت أنه أن صاحب الإبر لا يجب عليه عند أهل العلم. صاحب الإبر لا يستطيع لا يكلف الله نفسا لا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان لا يجب عليه فليس هناك دليل على وجوب الكفارة عليه عن كل يوم مسكينا على ما سبق بيانه البارحة، وإنما إذا أراد أن يسأل عن كل يوم مسكين من نفسه تطوعا كما تطوع أنس بن مالك فلا بأس بذلك. وبه قال الجمهور أن إلزامه وإيجاب شيء عليه بغير دليل ففي هذا نظر ولا ينبغي أن يوجد عليه شيء بغير دليل.
وكذلك امرأة أرضعت ولدها من رمضان إلى رمضان ولم تصم فماذا تعمل؟
هو مضمونه سبق فيما يتعلق بما اذا كان الولد يعني ماذا لا يتضرر. فان كانت مرضعا ولدها سيتضرر من ترك ذلك الارضاع فهي تعتبر مرضعا وتقبل ان ينفخ لحديث انس بن مالك الكعب الطفيل رضي الله عنه ان الله وضع شهر الصيام عن الحامل والمرضع على يضاف له التفصيل الذي مضى ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والستون، إذا جامع رجل فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني فماذا عليه؟
لأنه جامع في يومين، جامع مثلا اليوم ثم جامع غدا من رمضان أكد يومين من رمضان، فكل يوم أكده من رمضان بالجماع عليه تلك الكفارة. ولو أنه جامع في شهر رمضان في 30 يوما من رمضان عليه 30 كفارة، بحيث أن يعني تقنع بأن يكون يعرف أنه لا يجوز له الجماع في نهار رمضان ولا جهل الكفارة، لأن كل يوم أكده من نهار رمضان لزمته الكفارة بما أكد من نهار رمضان.
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي سبق ذكره: يا رسول الله هلكت. قال: ما هلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فكل نهار من رمضان فيترك الكفارة التي حصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم.
نعم، هذا السؤال.
طيب، السؤال الرابع والستون: رجل جامع ثم كفر في نفس اليوم ثم جامع في نفس اليوم، فهل عليه كفارة أخرى؟
لا لا، ما عليه إلا كفارة. أكد يوما واحدا عليه كفارة، ولو جامع أكثر من مرة ما عليه إلا كفارة واحدة. نعم،
السؤال
سبق الأخير.
السؤال الخامس والستون: إذا جامع رجل في أول النهار ثم مرض، هل تكتب عليه الكفارة؟
إذا جامع وهو قائم لزمت الكفارة، وإذا مرض بعد ذلك لو أن يكتب، لكن صارت الكفارة ثابتة عليه. ويرد أيضا أن مسألة ثلاثية بين أن يعود الكفارة على المرأة إذا طاوعت أو لم تطاوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل بما بشيء في ذلك، وما سكت عنه فهو عفو، وما جاء على ما قال. وهكذا أيضا الواجبات لا تخلق إلا بأدلتها، خذ هذا فقيه أهله، أتي به ولم يكن الفقيه حتى أهلك كفارة أهلك أو عليها كفارة. نعم، فهذا هو. أما القاعدة تركب الكفان في مقام الاحتمال بمنزلة تنزل منزلة في المقال، فالقاعدة ما متفق عليها وما يتزل إذا كان الحنيف خالف فيها الحنفية، خالف فيها جماعة، ونقل الخلاف في ذلك ابن الأمير الصنعاني في شرحه على العمدة، شرحه على ما قال في مثل عدة شرح العمدة ما قال ابن بقية الدين. على هذا بارك الله فيكم. وما وبيض الحمد لله قد يذكر بيان عن القائد الموجود في شرحنا لمنطقة الجارون، وفي كذلك أيضا أفرده في رسالة مستقلة حتى لا يتصل عنها إلا أنه يجب أن يفكر في القائدة حتى ما قلوا عليها من تلك الغيلان، يعني ماذا في بعض تلك الطرق فيها بعض الإنسان في مجموعة الطرق صحيح، لكنها كما سبق بيان فيها خلال.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والستون: امرأة فاتها رمضان قبل 25 عاما ولا تعلم أن النفساء عليها القضاء، فهل لها أن تقضي؟
هل الساعة كم؟ ثالثة. إذا جامع في أول النهار ثم مرض، تسقط عليها كفارة.
سبق أنها ما تسقط عليه، وأنه أيضا يعني فرق بين إذا جامع وهو صائم ثم مرض، خلاص كان هكذا كما سبق. أما إذا مرض ثم وفي أثناء مرضه أفطر وجامع فهذا ما عليه شيئا، إذا أفطر وجامع وهو من أفطر لعلة المرض ثم جامع ليس عليه شيئا. هذا إذا كانت طهرت من يعني من حيض أو من نفاس أو من يفطر بعذر، أما يفطر فلا يجوز.
امرأة فاتها رمضان قبل 25 عاما لم تصمه ولم تعلم أن النفقاء عليهن القضاء، فهل لها أن تقضي الآن؟
إذا أنها فاتها ما هي متعمدة لكن ليس عليها، كانت جاهلة بالحكم جمعا عليها أن تقضي، لأنها ما تركت عن دم وإنما كانت تجهل الحكم فعليها القضاء. ما ذكرت من الأشهر عليها القضاء فتك الله ما استطعت.
بارك الله فيكم. السؤال السابع والستون: امرأة وضعت
أيضا ننصحها أنها تتخير مثلا أيام الباردة والأيام القطار وهكذا، تقوم تارة تقومها بعض الأيام من 4-5 ساعات وتحسبها حتى تنتهي، لأن القضاء ما يشترط فيه التوالي، القضاء ما يشترط فيه التوالي، ولا يشترط يعني ماذا أنه التأثير.
السؤال السابع والستون: امرأة وضعت قبل رمضان بأسبوع فطهرت قبل أن تصل عدة الأربعين، هل يجب عليها الصيام في هذا الوقت؟
امرأة طهرت قبل الأربعين وبقي عليها رمضان، متى طهرت من نفاسها أو من حيضها يجب أن تبادر بالصوم كما سبق بيانه، سواء كان قبل الأربعين حتى ولو كان ماذا طيب الليل الحائض أيضا، الحياة هل اشترط لها 7 أيام؟ لا، متى طهرت سواء كان حائضا أو نفساء، نعم فهذا هو الواجب عليها. أما حديث ثم كان فسدان تطلع على وجهها الورد، تطلع الورد على وجهها يعني ما بعد الأربعين، الحديث أم سلمة، هذا الحديث يسبق بإلا وإن كان جمهور العلماء على هذا الحديث من حيث تحديد زمن الحيض، لكن كل أهل العلم يقولون إذا طهرت وجب أن تصلي وجب أن تقوم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني من الستون، رجل هكذا عليه صوما، تعالى من يجب القضاء؟
في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم قام عنه وليا. قال أبو داود: ورد ذلك صوم المدن، وبه يقول الإمام أحمد والصحيح أنه أعم من ذلك، سواء كان نذرا أو كان يعني رمضان أو ما كان عليه من الصيام الذي قد ثبت عليه وانعقد في ذمته وصوم عنه وليه. ثم اختلفوا في الولي، ومنهم من يقول الوارث، ومنهم من يقول العقبة، ورجح الحافظ في فتح الباري وتبعه السوقاني في الأوقاف أن المقصود ما هو أعم من العقبة وما هو أعم من الوارث، ما هو أعم من الوارث، وأن كل من يقال له ولي من الرجال والنساء أنه يثمر في الدنيا. وقال الحسن البصري: لو قام عنه 30 واحدا، يعني من الوارث، لو قام عنه 30 واحدا أجزأه. ثم طلب أشعث عن الحسن، لكن مع هذا النووي في مجموع شرح المهذب يرى هذا القول ويقول ولم يذكر يعني يذكر هذا في المذهب، ولكن طريقة المذهب أنه يقتضي هذا أو مثل هذا الكلام، فيرى هذا القول، وهذا قول ما هو بعيد، قول قريب من الصواب. تعقب الحافظ بن حجر على هذا بأنه هذا فيما إذا كان في غير يعني صيام ما هو صيام مرتب مثل رمضان. القول النووي في هذا صحيح، وكذا أيضا قبله قول الحسن هو قول موافق للصواب، مما يدل على ذلك أن الناس قد تفرقوا، يكون هذا الولي له في حديبة مثلا، والآخر في صنعاء، والآخر في سعيد، والآخر يعني هل يلزم أن يكون في مكان واحد؟ قد تفرقوا وياه. طيب ما خلص من آلات إخبار مثل ما موجود الآن، خلاص أنت صم غدا وأنا أصوم بعد غد والفلان يصوم بعد غد، ثم هذا الترتيب بيصعد. نعم الترتيب ما هو لازم، وإنما لو صاموا عنه 30 يوما ولو في يوم واحد صاموا عنه 30 شقا ولو في يوم واحد أجزع.
بارك الله فيكم. السؤال 69، امرأة أفطرت لأجل إرضاء ولدها، فهل عليها القضاء أم الكفارة؟
هو سبق وتكرم عليها القضاء وليس عليها كفارة.
السؤال 70، ما هي كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
كيفية اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في العشر صلى الفجر ثم دخل معتكفا، وهذا ثابت في الصحيح. وأيضا كان يعتكف في خباء، والخباء مستحب خيمة المسجد، ومرة من المرات ضرب زوجة له خباء، ثم جاء زوجة فضرب خباء، جاء عائشة فضرب خباء، قال أنذرني رجلك، فأمر بذلك الخباء فقوض، ثم قضى اعتكافه من شوال. كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما عرفه أهل العلم الاعتكاف أبكي الناس على طاعة الله، فكان يعتكف على طاعة الله، وإذا دخلت الأجر أيقظ أهله وأحيى ليله وجد وجد المعذار. هذا هو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستعد للعبادة. كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنها قضية جاءت تعوده أو تزوره في خباه، في مقباه، فقام يقلبها، فبوب عليه البخاري خروج المعتكف لحاجة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان. كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو أن ما يفعله بعض الناس من أنه يتخذ المدح ويتخذ القاس ويتخذ الدخان ويتخذ المخبى عبارة عن فندق، وحقيقة هذه إساءة إلى المساجد وإساءة إلى
يعني ماذا تشمير ريحة من ذي المسجد وإساءة للمصلين وإساءة للاعتكاف وإساءة للاعتكاف وحبس النفس على المعصية الصيام حبس النفس على الطاعة وهذا حبس على معصية لا يشترط الاعتكاف الصيام على الصحيح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال لو نذرت أن أعتكف ليلة وجاءوا لي أن أعتكف ليلة قال يجب نذر وهذا دليل أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف وأن الليل والنهار وسائر الأوقات كلها أوقات للاعتكاف وإنما هو في الأجل الأخير من رمضان أفضل تحرية من الاعتكاف وهكذا أيضا لفضيلة الأجل الأواخر لأن الفضيلة لم يسبق بيانه
بارك الله فيكم السؤال 71 ما حكم مضغ العرق الذي لا يتحلل
مضغ العرق أما إن كان يتحلل فقد أخرجه أخونا الشاعر سكن الله وإياه يعني معناه إن كان به مثل هذا العرق الذي عبارة عن حلوى هذا عبارة عن طعام لكن العرق يبلع حلوى هذا مفكر بلا شك أما عرق شيء يعني ما هي إلا مرأة يسيرة وما يتحلل فهذا ما هو مفكر ليس بمفكر مضغه بمجرد مضغه ليس بمفكر وإنما هو يتنافى مع هيئة الصيام وربما ينفس الريق ويتعب الصائم أكثر هنا إلا يدل على ذلك مضغط يعني ما مضغط الطعام أو ذوق الطعام قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري لا بأس للصائم أن يذوق الطعام أو يذوق الشيء يذوق الطعام ويذوق الشيء لا بأس بذلك عند أهل العلم فهذا من باب مجرد الذوق على هذا فليس بمفكر ولا ينصحه بمغرب لا ينصحه
بارك الله فيكم السؤال الثاني والسبعون ما هو ضابط العيب الذي يمنع في إجزاء زكاة الفطر ضابط العيب الذي يمنع في إجزاء زكاة الفطر
ايش هذا ضابط العيب الذي يمنع في إجزاء زكاة الفطر كبر
السؤال الثالث والسبعون هل لطالب العلم ان ياخذ شيئا من الزكاة اذا اعطي
اولا ما هو ضابط العيب الذي يمنع من زكاة الفطر ان كان كافرا يعني اداء زكاة الفطر عليه كافرا لعله يعني ماذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من انبيائهم فترد على فقرائهم لا زكاة الفطر ولا زكاة المال ما تبقى للكافر ولا يعان ماذا ولا يعان عليها المجاهر بالفجور وبالمعاصي الان بها وانما هو المسلمين اذا كان مثل ذلك انه لمن تعطى زكاه الفطر فهذا معناه طيب طالب العلم كغيره من المسلمين ان كان مستحقا اخذ الزكاه وان كان غير مستحق لا ياخذ الزكاه ثم صرفها لطالب العلم المستحق يشتري له بها دفاتر يشتري له منها اقلام ويشتري له منها كذلك ايضا كتبا وما الى ذلك هذا من افضل القربات فان من سبيل الله المذكور في الايه وفي سبيل الله قالوا لطلبة العلم خاصه في شراء كتب له كتب الله وما الى ذلك فهو يعتبر من المستحقين ولو شرع بها كتبا فهو من المستحقين
بارك الله فيكم السؤال الرابع والسبعون من تاكل صيام رمضان بعذر فهل اذا قضى عليه كفاره
أظن تكرر أن الكفارة يعني سبق بيانه فيما مضى في هذه الأسئلة أنه ما عليه كفارة على الصحيح
فهل تقطع المرأة عادتنا بحدود منع العادة في رمضان؟
لا ننصحها بذلك ربما كان يوجد بعض الطب العربي يستطيعون أن يقطعوا أن يستطيعون أن يعتذروا للنساء ويقطعن العادة من اجل ان تتمكن من الصيام ما فعل هذا اختلف رضوان الله عليه وسلم الاطباء ثم حد الآلة فيه ضرر على المرأة فيما يذكر الاطباء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر وعلى هذا فلا ننصحها بذلك ولا نرى لها ذلك كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة تقضي
فعدة أيام أخرى تكمل الأيام الأخرى. أما ما تحدث إذا كانت حاجة أو تحدث إذا حصل رمضان فلا تحدث ذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال 75، بعض الناس لا يصلوا إلا في رمضان، فهل صومهم صحيح في رمضان؟
معنى أن سائر يصلي إذا جاء رمضان وصلى، إذا رأى أنه يحضر مع المصلين وإذا رأى أنه يصلي هذا ما هو مصلي ولا يعتبر مصليا ولا يعتبر من المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله. إذا ترك صلاة واحدة في صلاة العصر تأمل فحبط عمله، ما ذلك من عدة أشهر حتى إذا جاء رمضان دخل مع الناس عبارة عن موسم يقولون إلا عبارة ذلك عن صحبة وعبارة عن الناس، هذا ما هو صحيح وليس صيامه بصحيح. طيب بقي من إذا كان، يعني فيما يتعلق بسؤال المرأة، فيما إذا كان يصلي لكنه يطلق من النوم ويجمع الصلاة صلاة مع الأخرى مثل الظهر مع العصر وهكذا، يقول هذا صلاته صحيحة وهو عاثم على تفريطه، ولا يجوز صيامه صحيح وهو عاثم على تفريطه، ولا يجوز له أن يتعمد لماذا يتحرى ذلك ويهمل في الصلوات كهذا الإهمال.
بارك الله فيكم وفي علمكم. السؤال 76، رجل نذر من مال الثلث لقراءة المولد في ليلة 27 من رمضان، فما حكمه وإلى أين يصرف الزكاة؟
وإلى أين يصرف هذا النذر؟ إيش؟ الثلث لقراءة المولد، لقراءة المولد ليلة 27 من رمضان، فما حكمه؟ أما هذا الأخير من واضح.
لا، هذا النذر قراءة مولد من رمضان ليستابع العشرين بهذا التأديب، من صوم العشرين المسكين ذهب يصلي ويقول ذلك، ما تذهب يعني ماذا في الشركيات والبدع والخرافات. بعض الكتب التي تقرأ منها الموارد فيها شركيات، يا محمد بن حبيب، يا محمد بن طبيب، وأجرني من لحيم، وأجير ولا يجار عليه، الله سبحانه وتعالى أجير ولا يجار عليه. أما يجير مضطر إلى دعاه وأجرني من لهيب من أوزاري فقال هذا ينسب إلى المناوي، الله المستعان. وأيضا لخمسة عقودهم الحاقمة المصطفى والمرتضى والنعمة والفاطمة، وأيضا كف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت فانتهجت منها الدنا واعتدلت فلم يكن فيها أنا ما دون حرم الصهر وبرد، من ليلة القدر نراها أحسنا قد هيجت أفراحنا وأنسنا، وأوسعتنا نعما ومننا وبلغتنا كل كسب ومنى وكل مطلوب بغير عبد ولا كذب. هذا غلو، ليلة القدر خير من شهر، وليلة المولد عملتم فيها بدعة ليل، والله المستعان، وهم يفضلون تلك الليلة على ليلة القدر ويعملوا فيها البدع الشركيات والبدع والخرافات بدلا من أن يكون تلك الليلة ويتحرى ليلة القدر. بارك الله على هذا أو الوصية بهذا، النظر على هذا أو الوصية بهذا ما ينعقد الناس، من نذر أن يتق الله فليطئهم، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنعقد الوصية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كما في حديث أبي هريرة: إذا ما في شيء قطع من الله من خلق صدقة جارية أن ينتفع بحول صالح يدعو له، ولا تكن جارية إلا إذا كانت طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا يصح الوقت في المعاصي، وقف على معاصي وعن هذا هو.
السؤال 77، ما حكم قولهم فلان كافر؟
كافر قبل أن يقول مفسد، تفضل.
السؤال 78، هل يصح صيام الكاهن والعراف؟
كاهن العراف كافر، كيف يصح صيام كافر؟ الكاهن العراف هو الذي يذكر موطن الضالة، يقول مثلا سلاح الطرق، قال نعم، قال إذا كان فأخذه فلان في مكان فلان في تحت الفراش في كذا وكذا، هل يبدأ الوضوء؟ الراس يبدأ موطن الضالة ممن لا يفرس، ولولا هذا التفريق ذكره بعض أهل العلم. والكاهن هو الذي يدعي عضو الغنيات، هذا العام تحت هذا العام يعني رغد، وهذا العام كذا وكذا، فالغنيات لم تقل بعده، وكل هذا ادعاء من الغيب، كل ما يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فقل ان الغيب لله، عن الغيب فلا يظهر على غيره احدا، الا ما ترى من رسول فانه يثق بين يدي من خلفه رصدا، خمس لا يعلمهن الا الله. ومن هذا فعلى هذا ادعاء علم الغيب كفر، الكاهن والعراف والساحر هؤلاء كلهم كفار، وصلاتهم غير صحيحه غير مقبوله، وصيامهم غير مقبول، يحملهم قول الله سبحانه: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا.
وكذلك الذي يتسحر بوصول مقرا كخمر ونحوه،
يتسحر بخمر ويبقى سكران وهو صائم، دون الاكل عند اهل العلم يقولون من المفطرات، اذا كان هو اذا سحر بمعنى انه زال عقله، زال عقله فهو من المفطرات، بحيث اذا زال عقله النهار كاملا عليه القضاء، يقول عليه القضاء، هكذا قال بعض اهل العلم. فاذا زال عقله النهار كاملا فهو يقضى، اما ان يشرب من الخمر وهو عافية يعتبر انفجرة المسلمين وصاف المسلمين ماذا، ولعن الله شارب الخمر، ولا لعن في الاساس في الخمر عشره ولم يشاربها ولم يكن غزال عقله فصوم صالح، هو لم يكن عافي بنعم يكون صوم صالح.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع والسبعون: ما حكم تقبيل الرجل زوجته وهما صائمان، وما حال الحديث أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس من وجهه شيئا وأنا صائما.
هذا حديث مخالف، لم يثبت مخالف للأحاديث الثوابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وقبل أم سلمة وهو صائم، وباشر أيضا وهو صائم بالصائمين غيرهم، حديث عائشة حديث أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثمانون: هل صائم او صائمه ان يتذوق الاكل؟
سبق بيانه باثر ابن عباس انه لا ان يتذوق، لا باس ان يتذوق الطعام او الشيء، قال ابن عباس. هذا في صحيح البخاري معلق.
حديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هل هو على عموم؟ وما المقصود بالولي في الحديث؟ وهل لو صام عنه اولياؤه ما فاتهم من رمضان في يوم واحد في الظروف؟
سبق بيانه، تفضل بارك الله.
السؤال الثاني والثمانون او الواحد والثمانون: ما حكم صيام الحائض والنفساء؟
سبق بيانه انه باذن المسلمين لا يصح صيام الحائض والنفساء.
السؤال الثاني والثمانون: هل اذا طهرت الحائض في اثناء النهار يجب عليها النفساء؟
لا يجب عليها الإنسان، على الصحيح أنه لا يجب عليها الإنسان، يحتاج إيجاب الإنسان عليه يحتاج إلى دليل. وحديثهم عاشورة، يعني ماذا؟ ليس بنفسه في المسألة، غاية ما بين الجمهور إلا أن صيام كان سنة وليس بواجب. وأيضا فيها أنهم أكلوا، إنما أمره أن يمسك الصرام لرمضان، وهذا لا يدل على الوجوب، فلا يجب عليها، لا يجب عليها الإنسان. وكل من أفطر بسبب من الأسباب الشرعية فإنه لا يجب عليه الإنسان.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والثمانين: ما هو الأحوط للمسافر إذا نزل درجة وعزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، الصيام أم الإفطار؟ الإفطار
بالصيام، حتى وإن كان غالبا في الأرض ولم يشق عليه ينفع بالصيام، فإن هذا أفضل له. ألم يتلقى بيعه في الأكل الماضية؟ فكيف هو نازل؟ نعم يجوز لها ان يفطر وهو نازل، وقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وهو نازل، لكن ينصح بالصيام وهذا افضل.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع والثمانون: اذا اشتد العطش على الصائم فشرب، هل عليه القضاء ام الكفاره؟
القضاء ولا دليل على الكفاره. من افطر في نهار رمضان عمدا فمن اهل العلم والجمهور يرون عليه القضاء، ومنهم أو من العلم من يرى عليه حتى ترى يقول عليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عز وجل، والذي نرى أن عليه التوبة فقط، إنما جاءت الأدلة بما يتعلق بالقضاء في أمور مخصوصة كما سبق بيانها، أما من أكثر عمدا فلا يقضى عنه الدهر كله كما جاء في ذلك، وفي الله عز وجل. لكن هذا الأحوال،
وما حكم الانغماس في الماء للصائم؟
الانغماس في الماء سواء في البرق الموجودة أو في اللبن أو ما إلى ذلك جائزا، حتى ولو كان تفهم، يعني ماذا؟ مع التحرج من وصال الماء إلى جوفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذنبا من اهله يغتسل ويصوم، فسبق الحديث الصحيح هذا، وهذا دليل على الغسل الطائل. وقال عليه الصلاه والسلام غسل الجمعه واجب على كل مسلم، وهذا دليل على الغسل الطائل، فانه يعني لم يفصل في ذلك في رمضان او غير رمضان. وقال انس بن مالك رضي الله عنه كان لي الجمع اتقحم فيه وانا صائم، الجمع صوت من حجر تتقحم فيه يعني يصبح فيه وهو صائم. وقال الشعبي رضي الله عنه يدخل الحمام وهو صائم. وقال ابن عمر لا باس للصائم ان يبن ثوبا ثم يضعه عليه. فمن القران امال فمن السنه ومن هذه الاثار يدل على انه يجوز للصائم ان يغتسل وينبغي ان يتحرر من نزول الماء الى جوفه.
احسن الله اليكم. السؤال 85، هل خروج النبي بشهوه يمثل الصوم؟
خروج النبي لا يمثل الصوم عند اهل العلم. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه مذاعا كما في الصحيحين، كان مذاعا ولم ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضي او بطل صومك او ما الى ذلك، كان مذاعا. فعلى هذا النبي ليس من مثلات الصوم، ليس من مثلات الصوم، انما يخرج من توتر الذكر. ولم يختلف ربما على الصغار يقول مثلا عنده نشاط وما الى ذلك، الرسول ما تقوى ان يكون يحدث النبي. اي خلف الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله استطعته.
السؤال 86، ما حكم من جامع زوجته واحدهما صائم كون القضاء من رمضان؟
ما عليه مثل، ما عليه اذا كان صائما كون القضاء جامع اهله جامع زوجته وهو صائم كون القضاء ليس عليه، ولكن عليه نعم ذلك الوضع استدلت من غيره. ما يكتفي به في اثبات العليه الا من عليه شيء لا عليه كفاره. وحتى هي ايضا لو كانت صائمه كون القضاء وأرادها زوجها له أن يفطرها في كل ترى وننصحها أن يعينها عليها.
بارك الله فيكم. السؤال 87، هل يقضى الصيام عن تارك الصلاة؟
يقضى؟ ما في تارك الصلاة يقبل عن الصيام؟ لا، ما يقبل عن الصيام، ما يقبل عن الصيام. الأجنب بيننا وبينه الصلاة إن تركها فقد كفر. كيف تقضي الصيام عن من لا يصح منه الصيام؟
السؤال 88، هل يجب على المرتد قضاء الصوم اذا كان؟
لا، ما يجب عليه، لا المرتد يعني ما على الكافر اسلم وكان قد ترك يعني ما توحيدا وترك صلاته، ما يجب عليه ان يقضي الصيام منذ بلوغ الزمان. والمرتد ايضا اذا ارتد في رمضان حتى انتهى رمضان يعني انه خلق عمله وأما الوجوب فقط عمله إذا لم إذا مات عليه، وعمله الماضي سبق بيانه فيما يتعلق بالتفصيل في سنة المرتد. أما القضاء فلا دليل عليه أنه يجب عليه أن يقبل، لأن في خلال الدخول كان كافرا والصوم ليس عليه واجبا، ليس عليه لا صحيحا، ليس منه صحيحا. هذا هو الصواب، ليس صحيحا.
السؤال 89، يقولون ما هو تعريف الاعتكاف؟ السؤال 90، ما هي علامة ليلة القدر وهل هي محدودة أو محددة بيوم معين؟
تحرها في الأجل الأواخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيحين عن عمر أرى رجلكم تواقعت على السبع الأواخر فتحرها في السبع الأواخر. وأيضا جاء من حديث معاوية وهو مذكور في الصحيح المسلم الشيخ رحمه الله أنه قال هي ليلة السابع من السبع والعشرين من رمضان، ليس السبع والعشرين من رمضان. وعلى هذا فينبغي تحريها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الاخيره، كان يتحرى ذلك ويقف اهله ويشد الاجره ويبد يجد ما لا يلتهب بغيرها، يلتهب الاجر ما لا يلتهب بغيرها تحريا لليله القدر. اما اوضح علامات ليله القدر طيب، وبقي ان ينبه ان تلك الاقوال المذكوره في كتب الفقه يعني عدة أقوال من عليها أدلة. صحيح الله عدة أقوال، من اللي قال هي في شعبان، من اللي قال في سائر السنة، من هي في رمضان يقينا، في رمضان، في رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل في أي ليلة؟ في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. القرآن أنزل، ويكفينا إفراق كل أمر خفي أمر من أنزله إنا كنا مرسلين، فهو في رمضان. وأرجو ما تكون في الأجر الأخير من رمضان، وأرجو ما تكون في السبع الأخير من رمضان، وأرجو ما تكون ما في ليلة السابع والعشرين من رمضان. هم تلك الأقوال التي فيها لا تحب نفسك ولا عقل، التي فيها أنها في شعبان وأنها في رجب وأنها أقوال ما عليها عبد الله. نعم. وأما أرجى أو ماذا أوضح علامات لها فهو ما ثبت بك عن المؤمن أن صبيحتها تقول الشمس لا سعى لها، ليس لها سعى. وقد روي هذا ونعرض هذا أن الشمس بعض الليالي التي تكون ليلة الغدر تصبح ينظر إليها الناظر لا يعني تكون عينه من النظر إلى الشمس، كأنه ينظر إلى القمر أو نحو ذلك. وهذا ثابت في كتاب المسلم أنها ليس لا سعى لها. ومن علاماتها بعد ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أريد أنني أصلي في ماء وطين، وحتى من كان خرج إلى الاعتكاف أن يرجع إلى اعتكافه. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة صلى يعني في ذلك فضيحة تلك الليلة صلى على ماء وطين، فرأيت أثر ماء وطين على جبهته وأرنبة أنفه، وكفى المسجد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. معناه نزول مطر. هذا هو أفق ما جاء في علاماتها، نزول مطر. وأبلغ من ذلك أن تقول الشمس من صبيحتها لا سعى لها. وقد ذكروا أقاويل في ذلك ما عليها بالله.
بارك الله فيكم. السؤال 91، هل تعطى زكاة الفطر لولي الأمر إلا أنه لا يخرجها إلا بعد صلاة العيد؟
من استطاع أن يخرج زكاة الفطر بنفسه إلى ما استحقوها، إلى ما استحقوها كما كانوا يزكون إلى ما استحقوها. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث زكاه، طاعا من تمر وطاعا من شعير، الذكر والانثى والحر والعجل والسمين، وان تخرج الى اخره قبل صلاه العيد. ومن استطاع ان يصل الى ان يستحقوها قبل ان يصلي العيد فامر طيب. ومن عجل باخراجها اذنته الحكومه باخراجها فانه يخرجها من عنده، فان تاكد انهم يجعلونها في مخزن المخازن ولا يعطون المستحقين الا بعد رمضان يؤدي زكاة الفطر ويحتفل تلك عند الله عز وجل. نعم هذا هو، انه لا بد من ايصالها الى مستحقيها، ولو انه اخرجها ووضعها في غرفة اخرى من بيته وقال هذه زكاة الفطر ولم يكن مستحقيها ما كان قد ادى زكاة الفطر.
جزاكم الله خيرا. السؤال 92، هل تخرج زكاة الفطر نقودا مقابل التمر والبر ام ماذا؟
في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صفاء من تمر او صاعا من شعير، الذكر والانثى والحر والاسد من المسلمين. هذا الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي ما هو جائز هذا هو افضل. وبقي الجائز ما في الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤذن على هذا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من ذر. نعم. وهذا يدل على انهم كانوا يؤدون مما يقتاتون من قوتهم الموجود عندهم، فعلى هذا يؤدون مما يقتاتون. الناس يؤدون، انت قوت تخلف الرز اخرج منهم، الدقيق اخرج منهم، الشعير اخرج منهم، البر اخرج منهم، الغالب قوت البر. اما الدراهم فاخراجها من الدراهم غير مجزئ. وبحمد الله في العام الماضي جمعنا بحثا في هذه المسألة مع ذكر أقوال أهل العلم، ثم ذكرناها الإنترنت بيانا لبطلان هذا القول ولانتشار هذه الفتوى عند الناس. وأظن ذلك باق وهي عندي نحتفظ بهذه الأقوال. فشاهد من هذا أن إخراج زكاة الفطر من الدراهم ما من المحدثات غير مجزئ، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الدراهم كانت موجودة أم ليست موجودة؟ موجودة. ولم يفعلوا ايضا امراء المسلمين الخلفاء الاربعه ولا من بعدهم. نفعل ذلك من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهم بحاجه الى ان يكتفون، الى ان يكتفوا دراهم يكتفون بها يشترون بها ايضا اغنياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويدركه، ولكن ما امر باخراجها من النقود لا من الذهب ولا من الفضه. ومع ذلك فلا تجزئ زكاه الفطر من الدراهم، لا تجزئ ليبلغ الشاهد الغائب. وإن شاء الله يكرر مسرعات ذلك يعني المبحث في هذه المسألة من الآن أو من قبل نهاية رمضان.
بارك الله فيكم. وهل تخرج زكاة الفطر للجمعيات التي تغطي الصائمين؟
والله هذا الفوز الجزئيات، الجزئيات نقص، فلا ننصحكم بإخراج لا زكاة المال ولا زكاة الفطر إليهم. فأنتم في هذا الحال تتعاونون على الإثم والعدوان، يذهبون يصورون الآكلين، يصورون الدجاج وثروة، ويصورون كذلك الكباس، ويرب أحدهم الذهب إلى مسلخ من المسالخ في أيام العيد يصور عجول الناس، وكباس الناس يذهب يتجنبر على نعم. هذا مما قدمناه من تحت أيديكم وبتحت يديكم وبعطائكم وبفعلكم الخير إلى ذلك، ونفلت على ذلك دراويش دراويش صحيح. والله يا أخي فننصح المسلمين والله هذه نصيحة، أن يتقوا الله وأن يجعلوا أموالهم عند مستحقيها أهلا، إن يثقون به من المسلمين أن يجعلوها في الجرعيات، فالجرعيات صارت متهمة بالخيانة، نعم متهمة بالخيانة، وتلعبوا بها وسربوا الدفوف وبنوا بها الأماهر وأضاعوا بها الشباب وحاربوا بها الدعوة السلفية وصوروا فيها ذوات الأرواح وأودعوا الأموال في البنوك، في البنوك الربوية وغير ذلك من المفاتن، وخضعوا في ذلك أيضا للبرلمانات والانتخابات، خضعوا في ذلك. فهذا حاصل ما تنطوي عليه تلك الجمعيات، وقد سبق بيان ذلك بأوضح وبأوسع، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. السؤال 93، هل ينفع الفقير الذي عنده بعض المعاصي من زكاة الفطر علما بأنه محتاج وقد يخرجها في بعض المعاصي؟
مثل من المسلمين، مثل من المسلمين هو مستحق، لكن إن علمت أنك تعطيه وجهة بخزن بها، تأكدت أنك تخزن بها، أو تأكدت أنك تدخن بها تريدها دخان، أو تأكدت أنك تشرب بها خمرا، أو ما إلى ذلك من المعاصي، فلا يجوز إعانتها على معصيتها، لا يجوز. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا في العدوان. إذا كان بيع الزبيب على الخمار أنها لم يصنعه خمرا ما يجوز، وهكذا بيع الأشرطة وبيع المسجلات على من تعلم أنه يصنع بها الأغاني، يصنع بها أغاني ويصنع بها الأغاني ما يجوز، أو تحميل ذلك الإنسان على سياقه لأنه يذهب إلى الكاهن أو إلى العراف ما يجوز، كل هذا من باب تعاون ولا تعاون مثل العدوان، وهذا نظيره. والله فهو مستحق ما دام فقيره مستحق، إلا أننا سبق بهم ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال 94، ما هو القول الصحيح في خطبة العيدين؟ هل هي خطبة أم خطبة أم خطبتين؟
أم خطبتان؟ نعم، هذا قد سبق وموجود في أسئلة أهل العقيد وفي غير ذلك الأسئلة، ينقل منها ينقل من ذلك الشريف إلى هذا الموضع.
السؤال 95، ما حكم تخطيط زيارة القبور في يوم العيد؟
يعني عدها تخطيطها يعني مثلها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطط ذلك لا في العيد ولا في الجمعة ولا أصحابه رضوان الله عليهم من البدع.
بارك الله فيكم. السؤال 96، هل يشرع الصلاة قبل صلاة العيد في المصلى تبعد النوافل؟
ولا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك، بل تحرز عن فعل ذلك ما لم يكن في المسجد، حيث انه اذا دخل المسجد وكان هناك مانع من الخروج الى مصلى، الذي ينبغي ان تصلى صلاه العيدين في المسجد، لكن اناس باق عليهم المكان، ما عندهم مكان في الاماكن الجبليه، ما عندهم المساجد، او اناس بينهم خروج خافوا على انفسهم من القتل، او هناك مطر شديد لا يستطيعون الخروج ودخل المسجد، ثم انتقلوا في المسجد. اما صلاه قبل صلاه العيد سمونها سنة وما إلى ذلك، ومن المحدثات ما عليها دليل، لم يصلي قبلها ولا بعدها، وما جاء من حديث أبي سعيد أنه صلى بعدها معلم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف.
السؤال 97، ما حكم حمل السلاح في يوم العيد؟
أصيب ابن عمر رضي الله عنه في رجل من بعض الأسلحة من يحمل بعض الأسلحة في الحرم، فجاء الحجاج قال لو علمنا من أصابك، قال أنت أخرتني، معنى ذلك أذنت بني أن يدخل في بيت لا في مكان لا يدخل فيه، وأذنت بحمله في يوم لا يسمعه، لكن الحسن ولم أجد هذا الأثر في تحقيق فتح الباري من الربيع الآن ومن وجده من فيه هذا الأثر الذي هو عن الحسن. الحسن رحمه الله يقول لا بأس لمن خاف على نفسه أن يحمل السلاح، وهذا يتضمن الحال أما من خاف على نفسه وأراد الدفع عن نفسه فلا بأس أن يحمله في هذا الموضع، يعني ماذا في هذا اليوم وفي غيره. وأنتم تعرفون من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، يعني ماذا، والدفع عن النفس والدفع كذلك عن المال والدفع. وقد أبيح اتخاذ الكلب للحراسة وكذلك الزراعة الغنم لمن كان له غنم أو من كان له يعني ماشية، مع أن اتخاذه غير ذلك ينقص من أجل من اتخذه كل يوم قراءة لكل يوم قراءة. فقول الحسن قول وجيه، وجه ثاني يتفقنا رحمه الله.
بارك الله فيكم. السؤال 98، ما حكم رفع اليدين بالتكبير في صلاة العيد وما الدليل على عددها؟
أما رفع اليدين فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه يرفع إلا في تكبيرة الإحرام أو تكبيرة القيام من الركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في أربع مواضع في الصلاة كما في حديث عمر عند البخاري، إذا كبر الإحرام وإذا ركع وإذا رفع الركوع إذا كان من التشهد الأوسط، وزيادة الرفع إذا كان من التشهد الأوسط فرض البخاري حديث متفق عليه من عداها. وأما في صلاة العيد فسبق بيان أنه ما سبق حديث الجرح ما عدا ذلك من التكبيرات، والرفع زيادة من يبدو من المحدثات فيما عدا تكبيرة الإحرام والقيام من المحدثات لعدم ثبوت شيء عنه. نعم، إيش بقي؟ هذا التكبيرات حديث عمرو شعب عن أبي هان جده، وحديث عائشة رضي الله عنها لما جوع الطريقين يصلح الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، وجمهور أهل العلم على شرعية 110 على شرعية 110 تكبيرة في صلاة العيد.
بارك الله فيكم. السؤال 99، ما هو أول وقت صلاة العيد وآخره؟
يعطينا عن حديث معلّه 365 أول ماذا؟ صلاة العيد. اتفقوا على أن أول صلاة العيد ماذا بعد طلوع الشمس، وآخر صلاة العيد يعني ماذا قبل الزوال، فإذا حصل الزوال ما تكون صلاة العيد ولا تكون صلاة العيد. فلا ذكروا أو أخبروا أن غدا صلاة العيد أو أنه قد انتهى رمضان، فقال وليقضي من الغد إلى مصلاهم. وهذا الحديث من سيجب على هذا السؤال، حديث وليقضي من الغد إلى مصلاهم، يعني قيل أخبر بعد الزوال عندك يا صادق، حديث من؟ ايوه اخونا صادق وعلم فمن سيتابع الان ناصر عندك ها عمل امر بمن ها عندك يا اخانا عندك عن ابي عمير، وانت من هو عمير عن عمومته. نعم عن ابي عمير، هذا هو الصواب، عن ابي عمير بن عبد الله بن انس بن مالك رضي الله عنه عن عمومته. اما الروايه التي فيها عن انس بن مالك عن عمومته فاننا ما نعلم عمومه لانس بن مالك، روى عنه انس بن مالك ولهم احاديث، وانما الصواب عن ابي عمير عبد الله بن انس بن مالك رضي الله عنه عن بعض عمومته، وذلك يعتبر وهما عند الحفاظ. قد جاء انه عن انس عن عمومته ووهم عند الحفاظ، والصواب ما سبق بيانه عن ابي عمير عن بعض عمومته. وليقضي من الغد الى مصلاهم، فاذا لم يعلموا الا بعد الزواج فانهم يصلوا العدو الا من يصل العيد وهم من الغد، فيقتل من بعد طلوع الشمس بمقدار رمح الى الزوال. الصلاه العيد.
وهل يسرع ان يقتل يوم العيد؟
اقتتل عن ابن عبد الله بن عمر ومن اقتتل ما ينكر عليه، واما من غير السنه فليس في ذلك السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت انه كان يتحرم اقتتال العيد. أي الحديث الذي ذكره أخونا في الله؟ حديث معاوية في صيام أو ما في ليلة القدر؟ ها؟ هذا هو أيوه.
قال الشيخ رحمه الله في أحد المعلى ظاهر والصحة صفحة 365 طبعا لا أطول دار الآثار. قال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر قال سئل عن ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة القدر والعشرين. قال هذا حديث صحيح لشاف الشيخين ولم تلجاه. الحديث معلق كما في إلى الدار القطني وسئل عن حديث القدر بن عبد الله بن الشخير من عالم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24 قال يرويه معاذ بن معاذ موضوعا وكذلك قال فهد بن سليمان عن عمر بن مرزوق وعباد بن زياد الثابت الاثنان عن عمر عن شعبه ولا يصح عن شعبه مرفوعا وهذا الذي رجحه ابن القطان كما في الوهم والايهام. وقال الحافظ بن مراد رواه ابو داود الراجح وقفه. الحمد لله هذه فائده غفلت عنها فاثابكم الله. فاذا غفلت عنه فعلى هذا حديث معاويه الذي في تحديد ليله القدر هو في احاديث معلل شيخنا رحمه الله في الطبعه الجديده والطبع نعم في الطبعه الجديده كما ترون. الثاني منك قلت حيث قلت الذي يجب ان يصلي العيد الذي يحب لا ما يجب ان يصلي العيد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المسجد من مسجده والصلاه فيه بألف صلاه الى غير المسجد.
بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الاخير هل يشرع مخالفه الطريق يوم العيد وهل يقاس عليه بعض العبادات كالجمعه وغيرها؟
اما يوم العيد فنعم يوم العيد خالف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح خرج من طريق ورجع من اخرى. واما بقيه العبادات مثل صلاه الجنازه ومثل فان هذا عباره عن قياس من اهل العلم فيما نعلم وتحري ذلك يحتاج الى دليل فما جاء به الدليل يعمل به وما لم يجد به الدليل فالاحسن تركه. جاء في أن عباس من التابعة أين هو؟ أنا ليلة التابعة 20 أنا أبي هريرة طيب هذا إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن شيخ كبير شق علي القيام فأمرني بليلة فأمرني بليلة لعل الله يستقيم فيها ليلة القدر. قال عليك بالسابعة هذا حديث صحيح على سطح البخاري. طيب وهذا يشهد لذلك ذات الوقوف رجح وقفه وهذا ثابت لذاته. نعم ما شاء الله. وعن أبي هريرة أيضا فعلى هذا هو الصواب أنه إذا استحر في التابعة لما سبق بيانه. نعم فالحديث ثابت وبعض طرقها عن بعض الصحابة في الأمة لكن المتن ثابت في أنها في ليلة السابع والعشرين. هذا عاصر بارك الله فيك. انتهى. الإقامة وعدم السفر من شروط الوجود تعتبر أنه إن كان مسافر أو كان مريضا أيضا وكذلك أيضا السلامة من المرض الذي هذا عن ابن عمر يا اخي من كان يتحرون سهرة ليلة 27 وكان تحرها ليلة 27 عن ابن عمر ومعروف عن ابن عمر في الصحيحين في السبل فهذا تظن تشير الى هذا لكن هو في الصحيح المتن كما سبق بيانه الحديث سابقا المتن الحديث سابقا في تحريها في 27 وهو معلم من حديث معاوية وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أعظم الإمام في يد حديثنا. طيب أولا بدأ الإمام إمساك على السلسلة الصحيحة فاطمة على 394 إمساك عن الطعام قبل أذان الصوت قبل أذان الصوت بدعة كذا عن الأمام. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم من دار على يده فلا يضعه حتى يدعي حال قومه. ثم قد علمتم ان الحديث والا بالوقت من طريق محمد بن عمر بن ابي سلمه هو ايضا من طريق عمار بن ابي عمر والا بالوقت. لكن ذكر له شاهدا قال قلت ولو شواهد هذا اسناد صحيح لا شك مسلم نعم هو لكن قد علم ولو شواهد كثيره. الاول ذكر منها رقم واحد شاهد قوي مرسل وهو حماد ايضا عن يونس وابن عبيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسل الحسن من اضعف المراسل كما في الموكب الذهبي لكن يذكر اخرجه احمد الجزء الثاني رقمها 23 مقرونا مع الروايه الاولى. الشاهد الثاني موصول يرويه الكثير بن واقد عن ابي غالب عن ابي امامه قال اقيمت الصلاه والاناء في يد عمر قال اشربها يا رسول الله قال نعم فشربها. قال العلامه الالباني رحمه الله رجل ابن جهود بسنتين عنه هذا سنة حسن قال من اجل ابي غالب تزوج. بقي هذا اقيمت الصلاه والاناء في يده محمول على قرب إقامة الصلاة أو مثل الأذان وإلا فلا يجوز أن يأتي الإنسان والصلاة الرطولة وهو صائم والصلاة الرطولة للأدلة الكبيرة في ذلك. وهذه المخالفة لمن حدث الصحيحين غيرهما لا يتحمل هذه المخالفة أبو غالب على ما كان فيه من الكلام ومن أهل العلم ضعيفة وإن حمل على قرب إقامة الصلاة فمثل إنه متعارف مع الأدلة الصحيحة. شاهد ثالث وراوي له عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه ويسمع النداء قال جابر كلنا تحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب. أخرجه أحمد قال حدثنا موسى أظن حسن بن موسى فأنه حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيئه قال قلت هذا اسناد لا باس به بالشواهد وتابعه الوليد بن مسلم قال اخبرنا ابن لهيئه به. طيب وابن لهيئه صالح في الشواهد قال اخرجه ابو الحسين الكلابي في نسخة ابي عباس صاحب محمد ورجاله وفقاه رجال مسلم غير ابن لهيئه فانه طيب انسان. وأما الهيثمي فقال ابن مجمع رواه أحمد إسناد حسن. رابعا المشاهد الرابع وروى إسحاق عن عبد الله بن ناقل عن بلال قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وأذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرج من الصلاة. أخرجه ابن جرير وأحمد ورجاله ثقة رجال الشيخين فهو إسناد صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيل كان اختلط مع تدليسه لكنه تقوى برواية جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض عن أبي عامر عن بلال مثله. قوله تذيه الصلاة أي في حال هي بعد الأذان وهذا كما تقدم وهو فيه نظر وتعارض مع الأحاديث الثوابت. وروى مطيع بن راشد قال حدثني صيغة الأنبر وأنه سمع مسلم مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر من في المسجد فادعه فدخلت يعني المسجد فإلى أبي بكر وعمر فدعوتهما فأتيته بشيء فدخلت يعني المسجد إلى أبي بكر وعمر فدعوتهما فأتيته بشيء فوضعته في يديه فأكل وأكل ثم خرجوا فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء. أن هذا فريق فيه أنه كان بعد الأذان أو في حال الأذان وإنما لقرب الأذان. أخرجه البزار رقم 993 من كشف الأسرار يعني كما في كشف الأسرار وقال لا نعلم أسماء توبان مثل هذا وآخر ولا رواه معنى إلا مطيع. قال الحافظ من حجر في جوائزه نعم هو حسن قلت وكذلك قال يهودي ثابت يهودي ثابت هو روى قيس بن الربيع وقد ترك قيس قد ترك دين من المتروك عن زهير بن ابي ثابت الاعمى عن تميم بن رياض عن ابن عمر قال كان علقمة بن علاقة من جرس الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذن بلال يتسحر علقمة وهو يتسحر برأسه رجع الطيالس والطبراني الكبير كما في المدينة وقال وقيس الربيع اشتقه شعبه وسفيان الثوري في الكلام بل قد تركه كما في ترجمته قلت له حسن الحديث في الشواهد في الشواهد على القول بأنه ما صدى ذلك الترك لأنه في نفسه صدوق وإنما يخشى أن يسوء حفظه فإذا روى ما وافق الثقات صدر بحديثه ومن الآثار في ذلك ما روى شبيب بن راقب البارقي عن حبان بن حارث قال تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة رجع الصحابة مع المعاني والمفرس في الفوائد من تلقاه ورجاله وثقات غير حبان هذا أورده ابن أبي حاتم في هذه الرواية وصفه جاء حملة تعبيلا وأما ابن حبان فأورده في الثقات قال لي فهو مسروق هذا وقد علمنا بالوقت رجح وقفه والوقوف وقف في الشوارع وكل تلك الروايات التي فيها انه بعد إقامة الصلاة نسيها شيئا تتعارض مع الأدلة التي فيها الإمساك عند الفجر إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر فلا يجوز لأحد أن يأكل والمؤذن يؤذن الحسن حبيب الإنسان حبيب أبي غالب عن أبي أمامة اشربها يعني بأن يقوم الصلاة خالف الأدلة الكبيرة طيب لا فيه بعد ما يقوم الصلاة وأدل له الشرب ما هو بعد الأذان فأبي غالب لا يتحمل هذه التفرجات المخالفة طريق الثاني في لهيئة وأيضا من قريب أبي الزبير عن جابر الذي قال سألت جابر عن الرجل سأله نور لهيئة يبا يشرب منه ويسمع النداء قال جابر كنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب كنا نتحدث وهو ضعيف أيضا لكن صالح في الشوارع الرابع عن عبد الله بن ناقل عن بلال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بالنبي فصرف من أوائل الصيف المخالي للصلاة ليس فيه أنه كان بعد الأذان إلا إذا أخذ من قوله أذن للصلاة أو أنه أيضا قوله خرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج إلا للصلاة ما يخرج صلى الأذان غالبا أو هذا هو الأصل المعروف فنعم وإذا كان كذلك فهو من الباب الأول أنه يتعارض مع الأدلة الثوابت وقد عنعن فيه وقد حصل فيه ماذا أن أبا إسحاق وقال إسحاق أن أبا إسحاق قد عنعن هو السبيع وقد اختلط أيضا الخامس أنظر من في مسجد فأدعو فدخلت النبي صلى الله عليه وسلم ليس به شاهدا خامس ليس فيه شاهد فإنه مجتمع السادس في وقت الرابع بن ربيع وتقصيره فما تطمئن الناس بهذه الشواهد لأنه يتسحر بقي هذه الآثار تسحرنا من آثار ذلك ما رواه سعيد بن بركة البارقة عن حبان بن خالد قال انتحرنا مع ابن أبي طالب فلما فرغ من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. وقد هو وأنت ترى فيهما ما دام لم يكثر من لم يكثر رجال ولا تعديل صحيح في النفس سنتين كلها في النفس سنتين. هذه الأحاديث بعضها معارضا لما في الصحاح إما في الصحيحين وغيرهما بل للقرآن وبعضها ليس بصريح في الدلالة أنه مال بعد الأذان. وعلى هذا فكما سبق بيانه نعم تذاكرنا في الظهر إن شاء الله لا ما تذاكرناه في الظهر شيخ الألباني فقد كان يأتي بهذه الشواهد من أعمق بطون الكتب يدل على جهد البلاء والله ما عندكم بيطر استعمله ويدل يرتدع على الكتب وما عنده كذلك أيضا المال يستغلون معه باعتبار ساعدينه إنما هو بمفرده يطلع على الكلام ويدل. ومع ذلك انظر على شواهد يأتي بها من بطون الكتب على حديث واحد ربما هذه الشواهد تنكت فيها يومين أو يومين وأنت تستخرجها من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تصل إلى ما حتى وصل إلى ما قاله في هذا الموضع. استفدنا أيضا من حكم في هذا الموضع أن الإنسان قبل الفجر ماذا قال؟ بدعة. ثم من بعض هذه الشواهد بعض ما ذكر هنا يعني بالنظر إلى الأصول نظر إلى الأصول سوق الأساليب مثلا مصادرها ربما يظهر الباحث بعض العلم مزيدا على ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله قد يظهر له يعني يراه إلا الباحث يراه إلا الشيخ الألباني رحمه الله لم يرى ذلك وهذا يظهر من خلال البحث كثيرا يعني من حيث أنه قد يقول من طريق كذا أنت لو أخذت السنة من أوله قد ترى فيه يعني قد ما توافق الشيخ فيه أو ما تخالفه فيه خاصة الباحث الذي له قدرة في ذلك. نعم مرسل الحسن ذاك موقف الراجح وقف عند الحفاظ أنا أبو هريرة مرسل الحسن من حق حديث أبي أمامة مخالف للأصول الثوابت الصحيحين بل في دل القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود وقال ذلك قال بل قال معناه أنه كان أنه قد أكل في النار وهو في بعض الأذان يعني بعض الأذان بعد أن أذن بعد أن أذن جاء بعد أن أذن بل بعد طول في الصلاة بعد الإقامة ما تطمئن هذا النفس وهذا الآثار على رسول من الضعف لمخالفة القرآن والسنة هذه طرق النكارة هنا يعني تجد الأئمة يحكمون بالنكارة على أمثال هذا لأن مخالفة هذا القرآن والسنة وإذا كان مثل هذا ما يكون منكرا لقرآن القرآن والسنة فما هو المنكر إذا لا سيما وهو من طريق حدوان وحدوان ونفس مسترعه فيه ما تفلح.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث ما هو القول الصحيح في خطبة العيد؟ هل هي خطبة أم خطبتان؟ وما حكم من يقول أن من خطب خطبة واحدة مخالف لمنهج السلف؟
جاء في خطبتي العيد أحاديث واحدة من غير حديث جابر بن عبد الله بن صهيب إسماعيل بن مسلم المسلم بلنا يا حبيب وإسماعيل بن مسلم المسلم قد تركه النسائي متروك أي النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين بينهما وجاء بهذا اللفظ في الحديث سعد بن أبي وقاص عند البزار وقال البزار لا نعلمه إلا من هذا الطريق أي من طريق هذا الرجل الذي سنذكره وفيه شيخ البزار عبد الله بن شبيب ذاهب الحديث
قال الذهبي واهل، وقال ايضا بعضهم ذاهب الحمل، وهذا في رتبه المتروك فلا يصلح ليس لا هو ولا الاول. وجاء من مراتب عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال من السنه للخطيب يوم العيد ان يخطب خطبتين بينهما جلسه. وهذا مع كونه ليس بفريق في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مقرر في مصطلح الحديث ان قول التابعين للسنه محكما ان يريد سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد سنه خالد من الخلفاء رضي الله عنهم. نعم، مع كونه ليس بفريق في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من طريق ابراهيم بن ابي يحيى الاسلم، ابراهيم بن محمد ويقال ابن ابي يحيى، قال من طريق مال الشافعي ذكره الام وعنه البيهقي في الكبرى وفي المعرفه من هذا الطريق ابراهيم بن محمد. وابراهيم بن محمد كذاب، بل هو احد كبار الكذابين عند النسائي. طيب ايش عندنا الان؟ عندنا هذا الذي قال فيه عبيد الله من السنه على فرض انه يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذاب. وعندنا حديث سعد بن ابي وقاص وفيه ذهب الحديث، عبد الله بن شديد ذهب الحديث واحد. وعندنا حديث جابر بن عبد الله بن ماجه وفيه اسماعيل بن مسلم المكي متروك. هل هذا يصلح منها شيء للاحتجاج او حتى للاستشهاد؟ لا يصلح منها شيء بشيء، ولا يؤول عليها نعم واهيا. اما القياس على الجمعه فلا يصلح ابدا في هذا الموضع. طيب القياس يصلح في العله واتحاد العله ومنوط العله، اما هذا قياس مع الفارق وعقل. خطبه الجمعه شرط ركن من اركان الجمعه، فاذا لم تقل خطبه صلى الجمعه ليس نايك من الجمعه، فعلى ذلك جماهير اهل العلم. وخطبه العيد انما هي مغرب في يعني المراسل العطاء، إننا يعني ماذا سنقصر فمن أحب أن يستمع فليستمع ومن أحب أن ينفرد فينفرد. لا، جاء مرفوعا لم يثبت إنما هو مرتبط برسالة. وعلى هذا فهي موعظة، كيف يعني ماذا تلزم الناس اجتماع موعظة من أراد أن ينفرد ينفرد ولا يتحد، ولا يعني ماذا لا يستوي القياس ولا يصلح القياس بين خطبة الجمعة وبين خطبة العيد لأمور قد سبق بيانها. ومنها أيضا أن خطبة الجمعة جاء فيها النص في الجلوس، وهذا لم يجي فيها النص، والعبادة عبادة توقيفية، لا يقاس هذا على هذا في كثير من الأمور بل توقيفية. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل قضاء الحاجة، قال سلمان حين قال له أحد المشركين علمكم نبيكم كل شيء؟ قال علمنا حتى القراءة، وأن لا نستطيع طول بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يمس أحدنا ذكره بيمينه. هذا كله بين يا رسول الله لم ثبتت نقله، وكانوا يتنافسون على نقل ما سمعوا، وربما نقل الحديث أكثر الناس يقولون هذا حديث متواتر، أو هذا حديث نقله 70 واحدا من الصحابة، أو 50 واحدا من الصحابة، أو كذا كذا من الصحابة. نعم، لماذا ما نقل في هذا؟ وبعض الرسائل في البساط أيضا مبينة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بساط إلى القبلة في الصلاة، ومسائل أدق من هذه الأمور التي تتداعى الهمم بنقلها، والتي يجتمع فيها حتى الأعراب. كانت الدابة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العيد، نعم حتى الأعراب يقدمون يصلون هذا يحضرون العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقل هذا واحد النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح حتى نأتي نقيه قياسا فمع وجود الفارق. ثم انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خطب الرجال وخطب النساء، وعلى هذا يحمل ومن قال بينهما جلسه لم يحمل، اعتمد على احد الرايين. اما خطبتان فنعم ثابته، خطبه للرجال وخطبه للنساء، هكذا السنه خطبتان ثابته. وعلى هذا المعنى يتنزل قول من قال بخطبتين، خطبه الرجال يعني ماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق معه بالأنس أتى النساء فوعظهن وهتهن على الصدقة، وكانت المرأة تبكي ثقابها وقرصها. وفي ماذا في ثوب بلال ويقول فداكن أبي وأمي. فهذا هو القول في هذه المسألة، خير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال يعني بالخطبتين على قول جمهور العلماء
إنما اعتمد على هذه الأحاديث الضعاف الواهيات، ما هي الضعاف الواهيات التي لا تصلح لشيء لا الاحتجاج ولا استفهام، واعتمد على قياس مع رسول الفارق، واعتمد على أقوال من فهم هذا من أهل العلم وهو فهم يعني صحيح فيما يتعلق بالخطبتين للرجال خطبة والنساء خطبة، وهؤلاء أتوا بها خطبتين للرجال والثالثان في النساء. والله المستعان نعم الصواب خطبة واحدة للعيد على مكتب قبل يعني وشهد من الله هي نوع غير أخي هي نوع نعم صحيحة صحيحة من الطاعة لا هي واجبة لا هي واجبة الذي يستمع السنة والذي يسترها أبي سعيد الخدري عند أبي يعلى وابن خزيمة بسند الرجال وثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عيد على راحلة كيف يستطيع يقوم عيد يعني يقوم على الراحلة ويخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يخطب قائما ثم يجلس لا تعتك أنه خطب على الراحلة قائما حديث صحيح لا نعم وهو محمول على خطبة عرفة يوم العيد وخطبهم يوم العيد خطبهم العيد فعلى هذا يستدل به بالباب قال النبي صلى الله عليه وسلم وعطاهم في ذلك النوبة وهي خطبة عيد ومع ذلك كان على راحلة ولا يصلح أن يقف يجلس على الراحلة قال الناقة
من الولايات المتحدة يقول هل يجوز الخروج من المسجد بعد 8 ركعات إذ يصلون 20 ركعة وهل يجوز للرجل أن يتزوج زوجتين
هل يجوز الخروج من المسجد او مفارقة الامام معناه بعد تسليم 8 ركعات وهذه مسألة اختلف فيها اهل العلم وبذكر ادلة الفريقين يتضح الرابط ان شاء الله فالذين يقولون بال20 ركعة والوتر يقولون صلى 20 ركعة ثم بعدها الوتر تدلوا بأدلة أمثلها فيما ذكر البيهقي رحمه الله وغيره مثل البيهقي بن سراية أمثلها ما جاء ودار على أبي شيبة جد أبي بكر بن أبي شيبة عن الحكم عن يختم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 20 ركعة ثم أوتر وهذا الحديث ضعيف جدا فأبو شيبة متروك وقال الذهبي عنه هالك والحسن بن عتيبة روى عن مسلم 5 أحاديث فيما ذكر العلاء في جامع التحصيل وليس هذا منه فهي علة أخرى أيضا انقطاع بين الحسن وبين مسلم هو مخالف للإمام الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله ومن أدلتهم استدلون بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الصحابة حين جمعهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على 20 ركعة وهذا قد جاء من طريق يزيد بن رومان عن عمر ولم يدركه وما لم يسمع منه فقط بل لم يدركه كما في نصب الراية للزيلعي وكما ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لم يدركه وجاء من طريق يزيد بن عبد الله بن خصيبة ويقال يزيد بن خصيبة نسب إلى جده عن سعد بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه جمعهم على إمام كان يصلي بهم 20 ركعة على الأثر
وهذا رجاله ثقة كما ترى يزيد ثقة، والسائب بن يزيد صحابي صغير، ويعني ما عندنا إلا السائب هذا الذي ثقة، وإلا في الصحابي صحابي أجل من أن يقال به ثقة. أربعة شرف الصعبة لا يعدله شيء. فعلم من هذا أنه كونه ثقة إلا أنه خالف، خالفه من هو أرجع منه وهو محمد بن يوسف عند الإمام مالك ونقله ابن زيد من طريقه. ومحمد بن يوسف ثقة ثبت، وابن خطيفة ثقة، وقال الإمام أحمد بن خطيفة منكر لحديث، ومثل هذا ابن يوسف أرجع منه. فرواية يزيد بن عبد الله ابن خصيفة شاذة عند المحاققة والنظر إلى من هو أرجح، فإن الشاذ مخالفة المقبول من هو أولى له، أليس محمد بن يوسف أولى من ابن خصيفة؟ وقد قال في الإمام أحمد ينكر الحديث، إن كان قد الثقة والجماعة وثقة معروف أنه ثقة، لا من ابن خصيفة وقد قال في الإمام أحمد ينكر الحديث، إن كان قد الثقة والجماعة وثقة معروف أنه ثقة، لكن بن يوسف أرجح. مع أن رواية عمر التي فيها لك من طريق محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب صحيحة بلا شك، وهي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب أمر أو جمعهم على أحد عشرة، وهي موافقة للسنة، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريقين ذكرهما البيهقي رحمه الله الكبرى. الطريق الأولى فيها حماد بن شعيب قال بخاري فيه نظر كما في ترجمته ميزان الاعتدال، يرويه عن عطاء بن السائب وهو مختلف، والذين رووا عنهم قبل الاختلاف نفر قد ذكرهم أهل العلم، ليس منهم هذا حماد، هذا بل حماد بنفسه فيه نظر حماد بن شعيب. والطريق الثاني من طريق أبي سعد البقال سعيد بن المرغبان وهو متروك، تركه ماذا بعضهم تركه، وبعض البخاري يقول فيه نظر، يقول بل منكر، يقول منكر الحديث، فهو متروك ويرويه أيضا. هذا مع أن عن عبد الحسناء عن علي بن أبي طالب، وأبو الحسناء لا يعرف كما في ترجمتنا الميزان. أفمثل هذا الطرق يعارض بها يعارض بمثلها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على أحد عشر ركعة، وهي أيضا راوية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين أي افتتح بهما فكانت 13 ركعة، كما في حديث ابن عباس قال فصلى من ليلته 13 ركعة. أما من زاد ركعتين فجر فهي من النهار، فجر من النهار ركعتان فجر من النهار. طيب اتفق حديث عائشة حديث ابن عباس على 13 ركعة مع ركعتي الافتتاح، والأمر بالركعتي ركعتي الافتتاح جاء في صحيح مسلم، وإنما هو المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأمر بذلك فقد نبه أبو داود على أنه موقوف كما في سنن، أنه موقوف على أبي هريرة ولم ورفعه لم يكن. أدلة من أدلته أيضا عموما، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة، وهذا حديث صحيح الصحيح، ولكن عام مخصوص. ونظيره أيضا عام مخصوص صلاة الليل مثنى مثنى، كان يصلي من الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة وما إلى ذلك من الأحاديث. ونظير ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكرة السجود، حديث ربيع الأسلمي كان يأتي بطعامه بحاجته بوضوءه وحاجته، فماذا؟ فقال سلم يا ربيعة،
قال اسألك موافقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بصورة السجود. ألا ترى أن هذه الأحاديث عامة تشمل صلاة الظهر وتشمل تحية المسجد وتشمل أيضا قيام الليل وتشمل يعني الصلاة الراتبة كثرة السجود الراتبة التي هي ليست بفريضة في الصلوات وتشمل نافل المطلقة والنوافل المقيدة وقيدها. والذي قال هذا القول لربيعه قاله لثوبان وقاله والذي حتى على كثرة السجود هو الذي كان يصلي ذلك القدر 11 ركعة يستقصهما بركعتين فقول مقيد بفعله لا تعارض بين القول والفعل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع في المسألة لو اختلفوا فيها اختلاف واضح لمن تبصر بذلك اختلاف واضح. وعلى هذا فالذي يصلي خلف إمام يصلي 20 ركعة تراويح ويوتر يعني بزيادة على ذلك فله أحد أمرين. الأمر الأول أنه يصلي معه الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي معه ما لم يثبت ثم ينصرف يصلي ركعة الوتر. الثالث 8 ركعات يفتتح معه بركعتين ويصلي معه 8 ويصلي معه بركعتين. نعم أيضا وإن شاء أذكر بمفرد معه تحرك السنة من حيث يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى قل يا الكافرون قل الله أحد ويترك ما زاد على ذلك. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما علمه له وقد دلنا على خير ما علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال كما في الحديث عبد الله بن عامر الطائي قال والأمر الثاني له أن يدع الإمام حتى يتجاوز يعني إن كان يبقى في أعماله أو كذا فإذا بقي القدر الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع الإمام ويتر معه. أما الزيادة على ذلك فكما سبق بيانه ننصح بالبقاء على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضاء الحاجة. قال سلمان قال له مشرك أو رجل قال له علمكم نبيكم كل شيء قال علمنا حتى القراءة حتى القراءة. نعم والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما من شك أن العمل إذا كان مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحسن وما هناك أحسن من مطابقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأحسن. قال فضيل الحياب أطوبه وأخلفه فأطوبه. وهذا الذي ننصح به هذا الأخ وغيره من المسلمين أن يبقوا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لو ما دلت عليه هذه الأدلة على ما دلت عليه هذه الأدلة إذ لم تثبت أدلة من قال بالعشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 20 وهذه الآثار أثر عمر بن الخطاب الراجح ثبوت 11 عنهم ولم يثبت عنه 20 كما تقدم بيانه.
ويقول هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجتين والعيش في بيت واحد ولكن بغرفتين منفصلتين؟
يتزوج
زوجتين والعيش في بيت واحد ولكن بغرفتين
لا مانع من ذلك. أن يتزوج زوجتين أو أكثر من زوجتين وكل واحدة منهن لها يعني ماذا بيت يخصها أو غرفة تخصها ويجب أن يقول لها فقه مسك الله. حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متواضعا وكانوا في حالة يعني عيشهم قليل لا يستطيعون أن يأتي لكل واحدة منهن ببيت مستقل خاص يعني فقه وإلى ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. والأمر بتعدد وتعدد الزوجات أمر مراقب فيه. قال الله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما فواحدة ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تزولوا العول هنا بمعنى الجوع. فنعم يجوز له أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وإذ قال لكل واحدة منهن مكانا عرفة من البيت وهذا سهل. فاتقوا الله ما استطعت إلا أن يكتب الله نفسا إلا وسعها.
يقول السؤال الثاني من جميل سرحان من المملكة المتحدة بخصوص الحديث من صلى وراء الإمام حتى إلى آخره كان له من الأجر مثل قيام الليل، هل لي الأجر المذكور إذا تناوب أكثر من إمام في صلاة التراويح؟
نعم لك الأجر المذكور، فالحديث فيه من صلى خلف إمامه حتى ينصرف، والإمام الذي يصلي هو إمامه كلما هو إمامه لا شك إمامه سواء الأول أو الثاني أو الثالث يعتبر إمام الله. وفي رواية من صلى خلف الإمام أي الإمام لم يصلي بالناس سواء الأول أو الثاني أو الثالث كتب له قيام الليل، فنعم يكتب هذا. بقي نعم نسأل وهي هل لو أدرك الإمام في بعض الصلاة ولم يدركه من أولها فهل معناه أنه كتب له قيام الليل؟ نعم كتب له قيام الليل، ولو أدرك بعض من الصلاة التراويح ولم يدركه من أولها كتب له قيام الليل. وبقي أن القيام يتفاوت أجره ويتفاوت فضله يتفاوت أجره ويتفاوت فضله، فمن يعني أدرك على قدر صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر صلاته. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة والله أشهد أنما قرأ آخر في القرآن، فهل الذي يقرأ ثلث القرآن أجره أكثر أم لا؟ له بكل حرف حسنة نعم أجره أكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان حجة النعيم، لا شك أن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة حجة الإسلام وأنها أفضل، ولكن من حيث الأجر حج معي من حيث الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نظير هذا من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله ثم صلى ركعتين بعد ذلك يعني عند طلوع الشمس كتبت له حجة تامة تامة. الحديث المجموع طرقه يصلح للاستنجاد كما في الترهيب والترهيب من ينزل بعض طرقه قال عنها جل. وعلى هذا فإن الذي يبقى في ذلك الوقت ويصلي ركعتين بعد طلوع الشمس هل معناه يعني أنها كتب أنه يقيم أجره كمن حج وينسي عن حجة الإسلام؟ لا، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا نظير ذلك الذي يدرك الإمام في بعض صلاته ويصلي معه يكتب له إن شاء الله قيام ليلة، والذي يصلي معه أكثر أجره أكثر أجرك على قدر صلاته، هذا معناه. وأما من قال في هذا الحديث إن من لماذا من صلى مع الإمام حتى ينصرف نقول بها الفريضة فريضة النساء فهذا قول ما صحيح. الحديث حديث أبي ذر في الحياد أنه خرج بهم وصلى بهم تلك الليلة ثم نقلهم ثم قال لو جئتنا يا رسول الله فلتصلي يعني جئتنا على النافلة، حديث في سياق النافلة وفي صلاة التراويح صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ليالي في صلاة التراويح هذا. أما أن يحمل أن